إنك لله نهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. درسنا بمشيئة الله تعالى الرابع من دروس تفسير شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة صدر الدين علي بن علي ابن محمد ابن أبي العز رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا، آمين يا رب العالمين. كنا تحدثنا حول مقدمة الشارح رحمه الله، وهي في مقدمته يتحدث رحمه الله عن أمر هام جدا، ألا وهو لماذا بعث الله تعالى الرسل للعالمين. لأن العقول لا تستقل بمعرفة فاطر الوجود سبحانه وتعالى على التفصيل، يعني لا تستقل عقولنا بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وما ينبغي لله سبحانه وتعالى وما يجوز في حقه وما ينزه عنه سبحانه وتعالى من نقائص ومن معايب على التفصيل المذكور في كتب الله التي أنزلت على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي الكتاب المهيمن على الكتب كلها خاتم كتب الله تعالى إلى البشر القرآن الكريم المنزل على نبي الله خاتم رسل الله إلى البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كانت العقول لا تستقل بمعرفة ذلك على التفصيل أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذكر سبحانه وتعالى في كتبه وفي القرآن الكريم على التفصيل وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى وبين كذلك ما يحبه الله ويرضاه لنا، فأبان الصراط المستقيم وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين لنا الصراط وبين لنا الطريق، ثم بين لنا كذلك المآل، وهو انقسام الناس، كل الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل ذلك مذكور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولهذا أرسل الرسل جميعا، ولهذا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أبان الشارح رحمه الله أن كل إنسان يجب عليه أن يعرف مجمل العقيدة الإسلامية، مجمل العقيدة الإسلامية، يعرف المجمل، أما التفصيل فهذا يعرفه العلماء ويتعلمه طلبة العلم من علمائهم أخذا، كل جيل يأخذ عن الجيل الذي سبقه حتى ترتبط العلاقة الوثيقة الوطيدة مع سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: وينبغي، من هنا نبدأ إن شاء الله، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كأن المصنف رحمه الله يرد على سؤال، هذا السؤال معناه أو مؤداه أو صيغته: إن كان القرآن الكريم فيه الهدى وفيه النور وفيه الشفاء، وكل إنسان ما عليه إلا أنه يفتح القرآن الكريم ويتلو كتاب ربه سبحانه وتعالى ويعرف تفسيره ممن آتاه الله بيان القرآن الكريم ألا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان الإنسان إذا فتح القرآن وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف مراد الله تبارك وتعالى منه، عرف مراد الله عز وجل منه، وعرف العقيدة السديدة الصافية التي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد سواها، إذا كان القرآن بهذا الجمال وبهذا الكمال وبهذا الهدى، وهو الشفاء كما وصف سبحانه وتعالى كتابه وجعله روحا وجعله نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فهو روح تكون به الحياة وهو نور ينكشف به الظلام وهو شفاء لما في الصدور. إن كان القرآن كذلك فلماذا ضل من ضل؟ ولماذا تنكب من تنكب عن صراط الهدى؟ لماذا؟ يقول رحمه الله: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، يقصد باب التوحيد وباب العقيدة وباب أصول الدين وباب أصول السنة كما سماها السلف، أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فهما إما ضال وإما عاجز، والضلال عكس الهدى والعجز عكس القدرة، فهو لم يقدر على معرفة الحق، وغيره ضل، ضل عن الهدى أو الآخر عجز عن معرفة الحق فلم يؤته الله تبارك وتعالى قدرة على معرفة الحق منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ هل العيب في القرآن الكريم؟ بينا في الدرس الماضي أن العيب ليس في الدواء الذي هو الشفاء، وليس في الطبيب الذي يحدد العلة ويحدد الدواء لهذا الداء، وإنما العيب في من؟ في المريض نفسه، العيب في المحل العيب في القابل وليس العيب في الدواء وليس العيب في الطبيب، وإنما كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمون. ولكن ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. فمن هنا يقول: فإنما عامة من ضل في هذا الباب. لماذا ضل؟ يقول: فإنما هو لتفريطه، هو الذي فرط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الشيطان الذي قيض له، قيضه الله سبحانه وتعالى له. لماذا؟ لأنه هو الذي ترك ذكر ربه سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قد يقول قائل: حسبانهم هذا أنهم مهتدون، يعني هذا الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى في شأن أمثالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عامل ناصب وتعب وأراد أن يصل فلم يصل. هل ظلمه الله سبحانه وتعالى؟ شوف الآية تقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هل حسبانهم هذا يعد عذرا لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يعد عذرا. لماذا؟ لأن هؤلاء بانت لهم الحقيقة وهدوا فلم يهتدوا، هدوا هداية بيان فلم يهتدوا هداية قبول. هم الذين تركوا، هم الذين زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما، ولذلك قال: ونقلب أفئدتهم وقلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا هذه الحجة أقيمت عليهم أم لا أقيمت؟ أتعرفون لو لم تقم عليهم الحجة لحكمنا عليهم في الدنيا إن كانوا كفارا بالكفر، لأننا في أحكام الدنيا سنحكم بالظاهر. أما حقيقة الأمر فالأمر عند الله يوم القيامة سيكون ذلك لهم عذر. هذا العذر أنهم يعذرون بجهلهم كأهل الفترق، وهذا أمر سيجيء وسنتحدث فيه بإذن الله تعالى موضحين الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويمتحنوا في الدار الآخرة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانوا معذورين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأناط الحكم بالهلاك في الدنيا وفي الآخرة، أناطه بماذا؟ وجعله معلقا على ماذا؟ جعل الحكم معلقا على كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ما سمع بي أو لا يسمع بي، ألو سمع وعرف وضل عن علم وضل عن معرفة فهذا حكمه سبحانه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نقيض له شيطانا، نقيض له. لماذا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فيقول: ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه، هو الذي فرط، هو الذي تنكب الصراط المستقيم لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيه كمان مع التفريط؟ عطف عليها وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. الإمام هنا حينما يتحدث عن ترك النظر والاستدلال لا يقصد النظر والاستدلال المعروف عند علماء الكلام، لأنه سيجيء بعد ذلك حينما نتحدث عن توحيد الربوبية، أنهم يقولون أهل الكلام يقولون من معتزلة ومتكلمين أشاعرة يقولون إن أول واجب على الإنسان أو على البقر، أول واجب على المكلف إيه؟ يقولون النظر. النظر هذا أمر خطأ وسنوضحه إن شاء الله. هذا النظر والاستدلال عندهم له معنى، وعندنا نحن في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم له معنى آخر. فالنظر والاستدلال عند المتكلمين معناه أنه نتائج تبنى على مقدمات منطقية وفلسفية لا توصل إلى اليقين بحال من الأحوال. والدليل على ذلك أن هؤلاء المتكلمين وعلماءهم وأئمتهم كانوا عند الموت يشكون من الشك، يعني علم يوصل في النهاية والعياذ بالله إلى الشك، ويقول قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. يقولوا كلام خطير سنتعرض له في حينه إن شاء الله بعد انتهاء أو في نهاية مقدمة الشيخ رحمة الله عليه في هذا الشرح الميمون بإذن الله تعالى. هؤلاء لأنهم بنوا عقائدهم على مقدمات صنعها المناطق وصنعها الفلاسفه التي لا توصل ابدا الى اليقين على الاطلاق، وانما هي تبدا بالشك وتنتهي بالشك وبالضلال والعياذ بالله. ومن جرب مثل تجربتهم عرف مثل معرفتهم، وهذه عبارتهم، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وسننقل كلام الغزالي أبي حامد في الإحياء وفي غيره، وسننقل كلام الرازي، وسننقل كلام ابن إمام الحرمين وغير هؤلاء من علماء الكلام الكبار. المهم أنه قال وترك النظر والاستدلال، يقصد النظر الذي أمرنا به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن الكريم قد أمر بالتعقل وأمر بالتفهم وأمر بالنظر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ألم يقل سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أمرنا القرآن الكريم بالنظر. لا تظن أن القرآن الكريم وقف عائقا بيننا وبين التفكر وبين التعقل وبين النظر في الآيات أبدا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن القرآن الكريم هو الكتاب المقروء الذي يرشد ويهدي إلى الله تبارك وتعالى، ده القرآن الكريم. وكذلك بيّن لنا سبحانه وتعالى أن هذا الكون خلقه، وهذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى يؤدي في النهاية كذلك للناظرين وللمتفهمين وللمتعقلين وللدارسين، يؤدي إلى الإيمان ويؤدي إلى المعرفة. فهما آيتان، آيات مقروءة في القرآن الكريم وآيات منظورة. والكلام المقروء كلام الله تعالى، كلام الله سبحانه وتعالى الذي خرج منه كتعبير السلف الصالح، كلامه الذي تكلم به، والكون خلقه. فالكلام من عندي، القرآن كلامه والكون من عنده، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك نجد أن ما في القرآن يوافق الكون المنظور. ولذلك انظر الى التشابه في الآيات القرآنية. وضع في اعتبارك أننا حينما ندرس عقائدنا عقيدة السلفية سواء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما من علمائنا، لا تظن أن هذا الكلام كما يقول بعض الجهلة كلام في العقيدة كلام جاف كلام ناشف بعيد عن الكتاب، لا، كله من الكتاب وكله من السنة. انظر إلى الله، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان اللي هو القرآن الكريم، زيها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو يعرفنا سبحانه وتعالى بالتبارك، والتبارك هذا حينما يقول تبارك الذي أو تبارك الله بصيغة تفاعل هذه تدل على أنها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، غير البركة المعداء إلى خلقه، بارك الأرض وبارك فلانا من الناس الذي باركنا حوله، لكن هنا تبارك زي تعاظم زي تعالى، في قول السلف ده صفة ذاتية لله التبارك. يقول نازل الفرقان ويقول بيده الملك. انظر إلى معنى آخر في الكلمات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الباقيات الصالحات: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. تكلم عن الكون، حمد نفسه لأنه رب العالمين، لأنه خالق السماوات والأرض، لأنه فاطرهما، لأنه حدث عن خلقه. أمر آخر: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. يبقى حمد سبحانه، حمد نفسه لأنه رب العالمين، حمد نفسه لأنه خلق، حمد نفسه لأنه أنزل الكتاب. كذلك تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا يقول سبحانه وتعالى في القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، يقسم بالكون على القرآن. فلا أقسم بما تبصرون، الكون المنظور، وما لا تبصرون غير المنظور اللي هو الغيبي الذي لا نستطيع أن نحيط به علما، ولا نستطيع كذلك أن نحيط علما بالأمور المبصرة. هذه أمور البشر كلهم يكلون ويملون ولا يستطيعون أن يحيطوا علما بشيء من علم الله، لا يحيطون بشيء من علمه، مش بكله، لا، بشيء من علمه إلا بما شاء. فهنا يقول: فلا أقسم بما تبصرون، المنظور، العالم المنظور، الكون المنظور، وما لا تبصرون، الكون الذي يعلم له عالم الغيب والشهادة. يقسم على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وهكذا. والليل إذا عقد، مخلوق الكون، والليل إذا عقد والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يقسم بالكون على القرآن. تبارك خالق الكون، تبارك منزل القرآن. الحمد لله خالق الكون، الحمد لله منزل القرآن على عبده صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فتجدون أن القرآن الكريم فيه الخير كله، في الاستنباط، في الاستدلال، ولذلك في مناقشات عقلية في القرآن الكريم، بس مش العقليات اللي بتكون يكون عقل الإنسان مقيد بنظريات منطقية يونانية صنعها أرسطوطاليس، ما ينفعش الكلام ده. الله خالق العقل البشري، هو الذي يهز العقل هزا ويجعل العقل يدرك إدراكات، يعني قبل قراءتنا للقرآن الكريم يكون مجال العمل للعقل شيء ضيق، لكن لما تجي تقرأ القرآن الكريم العقل القرآن يفتح عقلك ويبين لك كيف تستدل. أفرأيتم ما تمنون، أي استدلالات عقلية بالمشاهدات التي يراها العالم كله، والكلام يوجه لعالم أكاديمي في القرن الحادي والعشرين النصراني، ويوجه الكلام للبدوي في القرن الأول الهجري من عصر الرسالة ونزول القرآن الكريم. القرآن كلام الله يخاطب العالم كله، يخاطب العالم في معمله، العالم التجريدي في معمله، ويخاطب كذلك الإنسان العامي، يخاطب الكل لأنه كلام ربنا عز وجل، ولا يقطع منه هذا ولا يقطع منه ذاك، وإنما هو للجميع. حينما يقول سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون، هذه قضايا ما عدتش عليها الزمن، هذه قضايا اللي بيناقشها القرآن من مشاهدات الناس كلها، يراها الإنسان المتحضر ويراها الإنسان البدوي، الكل على السواء، كل يمني والكل يحتار ويتعجب من صنعة الله تعالى ومن إتقان صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله عز وجل، يقول أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، بيطلع مالح، ما هو أصلا المسطح أربعة أخماس كرة الأرض مية ملحة، ومقصود أن يكون ملحة، ليه يا رب ما تكونش عذبة، لو عذبة لفسد أواء الكرة الأرضية، يفسد الأواء، لابد أنها تكون ملحة لتمتص الغازات المنبعثة من الأرض ومن البشر ومن المخلوقات على ظاهر أربعة أخماس الكرة الأرضية، ماء مالح. ثم هذا المسطح أمام الشمس يصعد منه الماء، طب الماء طلع كان أصلا مالح ثم يعود عذبا، طب لو نشاء، ما هو كان مالح في الأصل مش كده ولا لا، والملوحة دي طلع من الأرض. شوف يقول إيه، لو نشاء جعلناه أجاجة، طلع مالح انزل لك مالح برضه مش كده ولا لا، فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، النار كيف خلقت هذه، هذه النار كان البدوي يتعجب منها والإنسان المتحضر في هذا الزمان يتعجب من هذه النار. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها، شجر العطار تضرب شجرتين في بعض كده تطلع نار، الذي أخرج لكم حينما يقول سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، مناقشة علمية لرجل الملحد، لنقش الملحد، الملحد بيقول فتح العظم كده وعمل اطراف، وده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أترى هذا بعدما رمى يعيبه الله، قال نعم ويبعثك ويدخلك النار. ونزل قول الله تعالى في سورة ياسين في آخرها، يقول سبحانه وتعالى ليبين هذه المناظرة ويرد على وضرب لنا مثلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، شوف التعبيرات، من نطفة، خلقتك من نطفة، نطفة، النطفة ما كانش فيها عظم ولا كان فيها عظام، شعب، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا، وإذا دي للفجائة، فإذا تحولت النطفة بقدرة القدير سبحانه إلى ماذا؟ تحولت النطفة إلى إنسان خصيم، وخصيم دي ايه؟ اعلى درجات النحية العلمية في البشر، مش خطابة ولا كلام، لا مناظرة، الخصومة والمخاصمة والمناظرة والمناقشة دي اعلى الدرجات الفكرية. فاذا هو خصيم مبين، النطفة تحولت الى خصيم مبين، نسي الانسان اللي يدرس كيف تحولت النطفة من نطفة الى خصيم مبين، فكل الطرق يعني المراحل دي كلها والاطوار دي كلها، فإذا هو خصيم مبين. وضرب مين اللي ضرب؟ النطفة حينما تحولت إلى خصيم مبين ضرب لنا، لمين؟ لله الذي خلقه من نطفة، وضرب لنا مش لينا احنا بقى كبشر، ضرب لنا، ربنا اللي بيقول بيتكلم بأسلوب العبرة، وضرب لنا مثلا، تضرب لله مثلا، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلم، وضرب لنا مثلا ونسي، يا خسارة، جاهل الإنسان برضه. النقطة بقت خصيم مبين، لكن لما جت تجادل ربها عملت النقطة بقى ناسية، ساعة سمي الإنسان إنسانا من النسيان، ألم ينسى أبوكم آدم الأول؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي ولم نجد له عزما. شوف هنا يقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. عارف لو كان استقر خلقه وبيجادل وبيناقش وبيناظر ما كانش سأل السؤال ده. يعني في قولي ونسي خلقه الإجابة على كل شيء. قال من يحيي بكمل ده عشان يبين الأمر، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. المفكر يجد لونه، الإنسان العاطفي يجد لونه، القصص يجد لونه، صاحب الأمثال أعطى كل إنسان أنماط مختلفة في القرآن الكريم ما يرد على كل الأفكار وكل العقليات، لأن القرآن كلام الله وأنتم خلق الله، أنماطكم أطواركم أنواعكم كلها يتكفل القرآن الكريم بهداياتها. فهنا يقول سبحانه ونسي خلق. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، شجر أخضر يتحول لنار. ما تسأل نفسك نجيبوا شجر العطار يخبطوه بعض يبقى نار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أردت بهذه الأمثلة التي المفروض أن تجيء، لأننا حينما نتحدث عن أدلة البعث وعن أدلة الألوهية وأدلة الربوبية لابد وأن نربط علاقة وطيدة بيننا وبين كتاب ربنا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. دراسة العقيدة يا إخواننا ليست دراسة جافة كما يدعي البعض، وإنما العقيدة تؤخذ من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح، بل عصمة لتهمنا من التردي ومن التنكب ومن الوقوع في الضلال والعياذ بالله. يقول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة. النظر العقلي، النظر نظر بالبصر، نظر بالعينين، انظر إلى خلق الله وآيات الله في الوجود وعقلك وتستدل. ولذلك تجد إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون لقوم يفقهون لقوم. يبقى ربنا عز وجل أراد منا التعقل وأراد منا الفقه، أم القرآن يخاصم العقل؟ القرآن بيخاصم العقل، القرآن بيخاصم الفكر، القرآن ضد التفكير. أن القرآن الكريم جاء لكي يجعل إجابة حاسبة على العقول حتى لا تفكر. خذوا بالكم من هذا الكلام الذي يدعى على القرآن الكريم. هنا يقول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. أعرضوا ضلوا، فلما شرطية أعرضوا، ماذا كانت النتيجة؟ جواب الشرط ضلوا. الإعراض نتيجته والعياذ بالله الضلال. ولذلك الإنسان المفروض مننا حتى ولو آمن الإنسان بالقرآن الكريم وأعرض عن القرآن الكريم، بس طبعا الإعراض سيكون كل حسب حظه من هذا الإعراض، لأن المؤمن مصدق بالقرآن. لكن من الممكن أن تأتيه شبهة معينة كما حدثت للمتكلمين. طبعا احنا والعياذ بالله احنا ما بنكفرش هؤلاء المتكلمين، خدوا بالك. فيجي هذا المتكلم الذي درس نصوصا محدده ودرس قوالب جامده محدده للاستنباط وللاستدلال وللنظر كما سيجيء، هذه الانماط وهذه القوالب للتفكير جعلته يعرض على القرآن. لأن هناك كما سيجيء بإذن الله تعالى مقولات للمتكلمين تقول إن الأدلة، هذه الأدلة النظرية من الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، كلام قلوب وتعلمه الطلبة في مدارسهم، فماذا كانت النتيجة؟ أعرضوا. كل له حظه من الضلال، ولكن هذا لا يدل على أننا نقول في كل إنسان ضل في مسألة معينة أو في فهم معين أنه فقط. خذوا بالكم لان القضايا مسائل التكفير دي هيبقى ليها باب قائم بذاته، واخدين بالكم ولا لا؟ قضايا التكفير دي شيء تاني، فما تاخدوش من الفاظ اهل العلم انه حينما يقول وينبغي ان يعرف ان عامه من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفه يبقوا دول كفره. لا، ولذلك يقول وقع في بدعه، عندنا هيبقى في تبديع وفي ترسيخ وفي تكفير، وكل له ميزانه الدقيق خذوا بالكم من هذا الكلام ده عيش فيه بأديب وندندن حوله قضايا التكفير وقضايا التبديع وقضايا التفسيق، هذه بإذن الله تبارك وتعالى لها جولات مع مذهب السلف في هذه الأمور، إذ أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وهكذا. علشان يكون برضو فهم السلف الصالح وقواعد أهل السنة والجماعة تكون عاصمة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآيات من سورة طه قالها الله سبحانه وتعالى بعد حكاية قصة آدم عليه السلام، فقال لآدم عليه السلام حينما أمره بالهبوط إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى. الهدى المقصود به هنا إيه؟ الهدى من عند الله يعني الكتاب الذي ينزله الله تعالى على المرسلين، الهدى الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على المرسلين، هذا هو الهدى. الهدى كتب الله المنزلة، وحي الله المنزل. فيقول إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. أضمن الله عز وجل للإنسان المتبع للهدى ضمن له أمرين، الأمر الأول عدم الضلال، الأمر الثاني عدم الشقاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر الضلال في الدنيا وفسر الشقاء في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى، الضلال عن الهدى والشقاء عكس السعادة، فهو سيشقى في الآخرة وهو سيضل في الدنيا. من الذي يترك هداية الله تعالى؟ أما من اهتدى فقد ضمن الله له قبل الهدى الذي أنزل على الرسل، طب تكفل الله له بضمان أمرين، الأمر الأول أنه لا يضل في الدنيا والأمر الثاني ألا يشقى في الآخرة. في مقابل ذلك قال ومن أعرض عن ذكري، يبقى من اتبع الهدى لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري. عن ذكري ما المقصود بكلمة ذكري؟ هل ذكر الله بمعنى الذكر كما قال الله تعالى في الآيات التي سمعتموها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا المقصود الذكر المضاف لله حينما تقول ذكر الله يعني قل سبحان الله والحمد لله، أم المقصود فمن أعرض عن ومن أعرض عن ذكري يعني الذكر الذي أنزلته؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. لماذا حينما سيقول بعد ذلك قال كذلك أتتك آياتنا، يبقى فسر هنا الذكر بمعنى الايه؟ الآيات المنزلة، فليس المقصود فمن ومن أعرض عن ذكري يعني الذكر سبحان الله والحمد لله، لا ده المقصود طبعا ده هيترتب عليه، لكن المقصود بذكر الله هنا اللي هو ايه؟ المصدر المضاف إلى لفظ الجلالة، يبقى مصدر الذكر اللي هو الايه؟ الكتاب الذي، كأنه بيقول فمن أعرض عن ايه؟ عن كتاب الذي أنزل أو عن آيات وحي الذي أوحيته إلى رسلي، فيقول ومن أعرض عن ذكري ماذا تكون النتيجة؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك فسرها المفسرون من السلف بإن المعيشة الضنك هي عذاب القبر، وهذا ثبت عن عبد الله بن العباس وعن غيره من أئمة التفسير إن المعيشة الضنك عذاب القبر. وثبت ذلك أو جاء ذلك في حديث مرفوع جود إسناده الإمام ابن كثير في التفسير، قال عن إسناد إنه إسناد جيد، وحسنه بعض المحدثين من المتأخرين. فهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة في صحيح ابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك عذاب القبر. تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص في المسألة، غير أن القبر حينما ننظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الضالون النصارى والمغضوب عليهم اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر العام بماذا؟ ببعض أفراده، فسر العام ببعض أفراده، وإلا فإن المغضوب عليه هو الذي عرف الحق وترك العمل به، والضال من لم يعرف الحق وعمل بخلافه. فإذا هم القسمة هتكون إيه؟ عندي حق وعمل، إلا أن يعرف الإنسان الحق ويعمل به فهذا أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مش كده ولا لا؟ صراط المنعم عليه اللي هو الحق معرفته والعمل به. وإما أن يجهل الإنسان الحق ولا يعمل به، فلو جهل الحق ولم يعمل بالحق فهذا أكبر ضال، ضلال مبين، لا عرف الحق ولا عمل به. وهناك إنسان آخر عرف الحق ولم يعمل به، فهذا يغضب الله عليه من أهل غضب الله تعالى. وهناك إنسان عمل بدون علم، له وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، الذين ضلت عيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنه ضل عن الصراط المستقيم التعامل. هذا العمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا، فسر العام ببعض أفراده، فهنا يقول المعيشة الضنك القبر. والعلماء حينما يفسرون المعيشة الضنك اللي هي ضيق يقولون الحق في الضنك سيكون هنا في القبر، ولكن له في الدنيا من المعيشة الضنك ما له له فرق، زي ما قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هاتان الجنتان في الدار الآخرة. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ماذا؟ يقول إن له من أثار هذه الجنان في الآخرة يكون للإنسان خير ونعيم في الدنيا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المؤمن منعم في الدنيا أيضا، حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان معذبا، حتى ولو كان مريضا، يكفي إنه عنده في قلبه راحة نفسية. يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهي معي، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أخرجوني فخروجي هجرة. يعني ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني أرجو الشهادة في سبيل الله، وإن حبسوني حبسي خلوة أختلي إلى الله عمل عبادة وعلما وتعلما. وأكثر الكتب التي صنفها شيخ الإسلام الجميع صنفها في حبسه أو في سجنه. الأمر الثالث: لو أخرجوه من بلدي لأصبحت هذا الخروج هجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى المؤمن متوكل على الله سبحانه وتعالى، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمن أين يأتيه الضنك؟ من أين يأتي المؤمن الضنك أبدا؟ وإنما الضنك لمن؟ الضنك في القبر لأصحابه ولأهل الضلال والعياذ بالله، ولهم من الضنك في الدنيا كل بحسبه. فهنا قال سبحانه: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يحشر يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. ربنا عز وجل يقول: ومن يهد الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبطنا وصما، عمي وبطن وصم، مع ان الايه هنا بتقول نحشره يوم القيامه اعمى. وده اللي جعل بعض مفسري السلف يقولون هل العمى ده في الدار الاخره عمى بصر ولا بصيره؟ عمى بصر ولا عمى بصيره؟ هل يحشر يوم القيامه في قبره اعمى ولا يحشر في قلبه يوم، يعني في قبره يحشر يوم القيامه اعمى اعمى البصر ولا اعمى البصيره؟ بعضهم قال اعمى البصيره، لان الله سبحانه وتعالى قال في القران فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال لكل الناس، ويقول سبحانه وتعالى يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، واحشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. ثم يقول سبحانه وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ويقول ان بعضهم يقول قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون. كان في كلام مش كده ولا لا؟ هيتكلموا هنا. يقول يوم يرون الملائكه يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى في رؤية وفي كلام يوم القيامة، فلماذا يقول نحشر يوم القيامة في أعمى؟ وده اللي جعل بعض. وربنا يقول أيضا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم ما أشد سمعين ولا أشد بصرهم حينما يأتون يوم القيامة في سمع وفي بصر. طب فين بقى البكم والعمي والصم؟ مش كده ولا لا؟ فهنا يقول أهل العلم بعض المفسرين بيّنوا إن هذه أو هذا العمى وهذا البكم وهذا الصمم يوم القيامة يكون عن الحجة وعن رؤيتها وعن رؤية الحق إلى آخره. يعني المسألة تبقى مسألة معنوية كما قال عن المنافقين في الدنيا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن طبعا انت لما بتيجي تنظر في الآيات وبتجمع النصوص مع بعضها البعض، ومن أحسن الكتب بل أحسن ما رأيته في كتب المعاصرين أو المتأخرين من ألف فيما ظاهره لاختلاف، لأن احنا عندنا مبحث في علوم القرآن اسمه موهم الإيه؟ موهم الاختلاف. مفيش عندنا تعارض في القرآن، مفيش اختلاف في القرآن أبدا. اوعى تظن إن في القرآن خلاف أو في القرآن تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكلام ده ما بنقولوش عن عاطفة جياشة في صدورنا، لا، بنقوله عن إيمان وبنقوله عن علم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ليس في الكتاب تناقض على الإطلاق. ولذلك شوف مبحث عندنا اسمه موهم التعارض، والعلماء الاولين هم اللي اتكلموا فيه، من اول من تكلم فيه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، ابن عباس. يعني ما تفتكروش ان المستشرقين هم اللي اتكلموا في هذه الامور او حبوا ان هم يتكلموا ويدرسوا القران ويقولوا ان في تناقضات او في اختلافات، لا، هؤلاء ما اتوا هذه الامور الا من بطون كتب اهل العلم عندنا. والله لقد اطلعت على كثير من الشبهات التي اثارها اعداء الاسلام. هذه الشبهات كلها لم تأتي من جعبتهم ولم تأتي من خزانتهم، بل أتت من كتبنا نحن، من كتب أسلافنا. أسلافنا لم يكونوا هم الذين يبحثون من أجل أن يشقوا في دينهم أبدا، كانوا يبحثوا من أجل التفقه ومن أجل إدراك وجهة الإعجاز في القرآن الكريم. يبقى في القرآن معجز فدرسوا ونقبوا. هم اللي قالوا هنا في آيات ظاهرها التعارض. يعني ابن عباس هو الذي تكلم في قضية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي قوله تعالى في يوم كان مقدره 50,000 سنة، وهكذا. وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقول فلا يسأل عن ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ابن عباس هو الذي تكلم في هذه القضايا. أوائل علمائنا في التفسير هم الذين يعني جيل الصحابة الكرام. فعشان ما يجيش بعض الناس، لاننا بنطلع على بعض القنوات الفضائيه وبنطلع في النت وبنطلع في الكتب والنشرات التبشيريه وغيرها، ان هؤلاء اوتوا علما استطاعوا به ان يعرفوا ان هناك في تناقض معين ابدا. كله خدوا من كتبنا. غاية الامر ان انت اللي ما قرأتش في كتبك. انت شباب نحن ما بيقرؤوش. سيدي واحد من هؤلاء درس وقرأ. ثم هناك كتب مصنفة في هذا الامر بالذات. يعني كمان وكشفنا جهل ودجل بعضهم حينما اراد ان يظهر على الناس بانه اتى بمثل هذه الامور من جعبته. كلام ده ما متقال قبل كده ومردود عليه ومتاخد من كتب للاسف غير مقروءة لدى كثير من الشباب. ومن قرأ كتابا مثل اظهار الحق لرحمة الله الهندي العلامة بمقارنة الأديان وجد فيه خيرا كثيرا في هذا الشأن. المهم أن الله سبحانه وتعالى يقول ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ولا لا بعضهم يقول يبقى المسألة مسألة بصر ولا بصيرة. ولكن شوف بقى وجهة نظر علمائنا المحللين المدققين المحققين يقولوا ايه. وارجع للكلام ده في مستحضر السعادة للإمام ابن القيم العالم الرباني في هذا الشأن. وارجع للكتاب اللي فيه اقول لك اسمه في غضون كلامي احسن كتاب في موهم التعارض كتاب دفع ايهام الاضطراب عن تعارض ايات الكتاب للعلامة القرآني محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه مؤلف كتاب اضواء البيان له جزء اسمه دفع ايهام الاضطراب عن آيات القرآن أو آيات الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. المهم أن قول الله سبحانه وتعالى نحشره يوم القيامة أعمى هنا أذكر كلمة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن ما معنى كلمة الحشر أصلا. الحشر حشر في الجمع والضم في اللغة. الحشر جمع وضم. طب هو الحشر حشر واحد ده ربنا بيقول في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. مش كده ولا لا؟ لأول إيه؟ الحشر. ويقول في سورة آل عمران كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. ده في حشر. الحشر مراحل. يقول لك حينما يخرج الإنسان من قبره إلى أرض المحشر نسمه حشر. ثم يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يبقى نحشر المتقين في حشر جمع ضم. ثم يقول سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. هذا الحشر بعد أن حاسبهم في أرض المحشر احشروهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يبقى لما يقول ونحشره يوم القيامة أعمى مرحلة من الحشر غير المراحل الأخرى التي تحدث فيها وبين أنهم يسمعون أو يبصرون. لكن حينما ينتهي الحساب ويلقون في الجحيم ويحشرون في جهنم والعياذ بالله حينئذ يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. لأن خلاص يمنعوا للكلام كما قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيضا مقام معين. لكن في النهاية لما يلقوا في الجحيم والعياذ بالله يبقى تكون النتيجة أنهم يمنعوا من الكلام ويصبحوا غير مبصرين وغير متكلمين وغير سامعين في جهنم والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني. الدليل ده على أنه عمى حقيقي مش عمى بصيرا. نقول له ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بصيرا في الدنيا. طب هو كان بصير في الدنيا عنده بصيرة ولا عنده بطر؟ عين سجلة عنده بطر لكن ما عنده بصيرة. فلو كانت مني عدل البصيرة في الأخيرة ما ينفعش يقول له ايه؟ ما ينفعش يقول له ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. لا يقول له ربي لما حشرتني أعمى أعمى العينين وقد كنت بصيرا تشوف بعينيا. قال كذلك زي ده بالضبط العقوبة والجزاء. كذلك انت عملت ايه فجزيت من جنس عملك والجزاء من جنس العمل. قاعدة ربانية عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان من جنس عمله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هل لما نسيها ما برضه عشان لما يقول لك وكذلك اليوم تنسى. من الذي نسيه هنا؟ الله كما قال إنا نسيناكم. هل ربنا بينسى؟ يقول لك لا. طب ما معنى كلمة النسيان هنا؟ يقول لك أفضل أسلوب المشاكلة. لا القضية مش مشاكلة ولا حاجة من الفنون البلاغية. لا كلمة النسيان في اللغة العربية بمعنى الترك مطلقا. اما اخترت عن عمد واما اخترت عن ايه؟ عن غير عمد. فيسمى النسيان الترك عامة. لو انا تركت هذا الشيء عامد او تركته غير عامد، الاثنين يسموا ايه؟ نسيان. وهذان القولان فسر بهما قول الله تعالى في شأن آدم عليه السلام فنفي ولم نجد له عزما، وأصح الأقوال أنه نفي نسيانا حقيقيا لا ترك عن عمد. فهنا يقول كذلك أتتك آياتنا فنسيك، تركتها وتركها ناسي ولا ترك عامد؟ ترك عامد. فترك أيضا في الجحيم، تركه الله عامدا أم نافيا؟ وما كان ربك نسيا، ربنا ما بينساش، لكن تركه معاقبا إياه كما تركت آيات لا تركك الله في الجحيم والعياذ بالله. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس، بقرأ بقى، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية، وهذا الأثر عن ابن عباس في تفسير الآية حتى في التخريج أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال، طبعا لما نقول على علي الصواب ان احنا نقول عن علي ايه؟ رضي الله عنه. بعض الناس يقولون كرم الله وجهه، وبعض الناس يقولون عليه السلام. هذه الألفاظ نحن نقول على علي رضي الله عنه عليه السلام، وعلى سائر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، سائر الصحابة من الممكن أن نقول عليهم جميعا عليهم السلام، وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليهم السلام. هذا ليس فيه شيء على الإطلاق. وعلي بن أبي طالب نقول عنه كرم الله وجهه، ونقول عن أبي بكر كرم الله وجهه، ونقول عن عثمان كرم الله وجهه. لكن اختصاص علي رضي الله عنه بكلمة كرم الله وجهه أو عليه السلام بالذات فيها نزع التشيع، فاحذر. يعني هو كرم الله، نعم كرم الله وجهه، أبو بكر كرم الله وجهه، علي، عمر، وهكذا. لكن اختصاص سيدنا علي بكرم الله وجهه فيها نزع التشيع. خذوا بالكم من هذا الكلام عشان ما نقعش في الخطأ. كذلك بقول هو الوحده، كل صحابه يقول رضي الله عنه، وجعل علي رضي الله عنه عليه السلام، في اختصاص هنا مش كده ولا لا؟ في المساله تفضيله، ومن فضل علي الامور دي ستاتي باذن الله، ونعرف مكانه علي بالضبط فين من الكتاب والسنه، مكانه ابو بكر ايه، لان احنا وقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم بين يدي الله ورسوله ابدا. فحيث ما قال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقول، سكت القران وسكت السنه نسكت، وهكذا ما نتقدمش بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخواننا ان شاء الله؟ فهنا يقول، وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قبل ما اشرحه هنعرف هذا الحديث في سنده الحارث الاعور، رواه الترمذي والدارمي والبغوي في شرح السنة. وفي سند هذا الحديث واحد اسمه الحارث ابن عبد الله الأعور، بروي عن علي مباشرة. هذا الرجل الجمهور على توهينه، لينه معظم المتكلمين في الجرح والتعديل، لأن هذا الرجل كان عنده نزع التشيع أصلا، وبلوا عليه أمورا مخالفة في مسألة الرواية، ومن هنا وهمين ولم يقبل حديثه. ولذلك علق الشيخ الألباني المحدث الجبل جبل الحديث في هذا العصر رحمة الله عليه في تعليقه على شرح الطحاوية، لأنه له تخريج من طبعة المكتب الإسلامي، وقال هذا حديث جميل المعنى ولكن في إسناده الحارث الأعور، لينه أهل العلم بالجرح والتعديل. وعلى ذلك هذا الحديث في نظر الجهابذة والمحققين من أهل العلم إن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في احتمال وقوفه على علي بن أبي طالب احتمال كبير جدا، ولذلك صححه أو حسنه البعض موقوفا على علي من قوله، لكن لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن سنتكلم عن الحديث بناء على إنه أثر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن كلامه كلام نفيس جدا، كلام عظيم جدا، غير أنه أو أننا لا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبتت نسبته إليه. إن ده أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. خد بالك عشان ما تقعش في أمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا لما نيجي نسمع مثلا: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسنوا الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا كلام قد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من قول الحسن البصري، مع إنه كلام نفيس تشد إليه الرحال، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام على الكافة موافق للكتاب والسنة، كلام نفيس للإمام الحسن البصري رحمه الله، لكن تقدر تنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ينفعش، كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام قال علي بن أبي طالب: رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها ستكون فتن. فتن المقصود الفتن التي سيأتي بعضها في إثر بعض، فتن كموج الليل، فتن دهماء مظلمة شديدة على الأمة. كان بدايتها الفتنة التي حدثت بين الصحابة، ومن مذهب أهل السنة والجماعة، خذوا بالكم من هذا الكلام كما سيجي، نمسك عما شجر بين الصحابة، كلمش في القضية دي. ولو تحدثنا مع طلبة العلم أو العارفين أو الفاهمين في هذا الشأن ننقل الأمور ونتحرر الأساليب، لكن مع عوام الناس ما نتكلمش، نمسك لسبب، لأن الكلام ده لو قيل، وبعض الناس للأسف يجي يعمل سلسلة خطب أو دروس عما شجر بين الصحابة، ليس من السنة، لأن هذا الكلام خطر للناس اللي قاعدة. من الممكن إن أنت تتكلم، فمن الممكن أن يستقر في عقل إنسان أو في قلبه بغض صحاب المستقابة. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن واحد يغضب عشان علي بن أبي طالب فيشتم واحد زي سيدنا معاوية، وهذا صحابي وهذا صحابي. طبعا في فرق كبير بين صحابك علي بن أبي طالب وصحابي زي معاوية، فرق كبير جدا. لكن في النهاية هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما تيجي تسمع أنت المجالس اللي بيحدث فيها الكلام عن هؤلاء، تجد بعض الناس ممن يتحدثون في التاريخ وكأنه آت لتوه من لقاء ابن خلدون ولا الطبري، يجي يكلمك وقعد يكلمك وقعد يا معاوية ده كان كذا، وأصل عمرو بن العاص كان داهية، وأصل كذا. وقعد الناس قاعدة تسمع وفاكرين سيادته مؤرخ وبيتكلم، ويجي في التلفزيون وقعد ينقد في الصحابة ويسب، وأصل بقى الواد عمرو ده كان ده. هذا كلام بيقلة أدب. الصحابة المفروض نتكلم عنهم بكل التبجيل وبكل الاحترام. عمرو بن العاص ده نسأل الله أن يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته كل أهل مصر، مش كده ولا لا؟ عمرو بن العاص الذي أسلم على يديه آباؤنا وأجدادنا وكلنا من أثر فقهه لهذا النصر، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ طبعا أن معاوية تحدث فضائل كثيرة لمعاوية بن أبي سفيان، يجي يتكلموا عنه معاوية ابن ايه؟ ابن آكلة الأكباد. هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم كونه من فتح مكة عفى عن هؤلاء ودخلوا في الإسلام ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يصبحوا من الصحابة سواء كانوا من مسلمات الفتح أو من غيرهم، ولكن كله يدرسه عند الله سبحانه وتعالى. لا يستوي الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا من بعد الفتح. المهم في خلاف، يعني في اختلاف في الدرجات، لكن الكل ايه؟ صحابة. صحابي واحد خير من اي احد جاء من بعده ما دام صحابي. بما يجوز يا اخوانا ان احنا نقع في اعراض هؤلاء الصحابة او نتكلم في شأنهم رضي الله. فهنا بيقول الناس طبعا الامر ده سنتعرض له ان شاء الله تعالى ما نتكلم عنه، وان نمسك فيما شجر بين الصحابة. احنا نقدم بمقدم: انها ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها؟ تكلم عن فتن بقى، ستتلوها فتن. خلوا بالكم، ما هو الفتنه دي جاءت فتنه قتل عثمان بن عفان وسنبين بمشيئة الله تعالى ان الباب اللي كان امام هذه الفتن هو عمر بن الخطاب. فلما كثر هذا الباب كما ثبت ذلك في الصحيحين، كثر هذا الباب ما استطاع احد ان يغلقه من بعد عمر بن الخطاب. وهذا ثابت في حديث حذيفة في الفتن ان عمر كان هو الباب وكان يعلم انه الباب. ولذلك لما سأل حذيفة وقال له أيكسر هذا الباب، لما بيقول له أسألك عن الفتنة، بيسأل حذيفة ابن اليمان وده كان متخصص في هذه الشؤون، بيسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهنا لما سألوا عن الباب أو عن الفتنة الدهناء العمياء التي تموج موجا كموج البحر، التي تموج كموج البحر، قال لا خوف عليك يا أمير المؤمنين فإن بينك وبينها بابا. ده حذيفة بيقول له كده. فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال فإن كسر عمر بن الخطاب كسر، فإن كسر فلن يغلق أبدا. فقيل لحذيفة أكان يعلم عمر أنه هو الباب؟ قال نعم يعلم أنه هو الباب، هو الباب كما يعلم ان دون غد الليله، عارف واثق 100% هو الباب، وعارف انه هيقتل في سبيل الله، وعارف ان بس قتل عمر ستفتح من بعده الفتن، لان عمر كان بوجوده سدا لباب الفتن، انه كان اذا راه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلك فجا غير فج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن كافه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. انها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها؟ يا المخرج ما معنى كلمة المخرج؟ يعني كيفية الخروج منها. فجعل طريق الخروج مخرج، مصدر ميمي المخرج اللي هو المكان اللي نخرج منه كأنه بقى باب. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، اللي هو الباب والطريق الذي يخرج الإنسان ويسلكه للفرار من هذه الفتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله. كتاب الله كأنه بيقول ايه؟ كأنه بيقول التمسك بكتاب الله او تمسكوا بكتاب الله تعالى. كتاب الله هو المخرج من الفتنة. فيه نبأ، كلام نفيس جدا عن القرآن، فيه نبأ ما قبلكم. في القرآن الكريم فيه نبأ، نبأ ما قبلكم اللي هو تاريخ الأولين. ولا تستطيع أن تتعرف على تاريخ الأولين كقصص القرآن الكريم. أصدق القرآن نحن نقص عليك أحسن وأصدق القصص. وسمى قصص، عارف سمى قصص ليه؟ كلمة قصص جاءت من قص الأثر، قص الأثر. وقص الأثر ده معروف عند الجماعة الكشافة، يقص الأثر حتى يتعرف على آثار الأقدام، يعرف مين مشي في الطريق دوت ومشاكل ذلك. فسمى قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. فبيقول في سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، فارتد على آثارهما قصصا، يقصان الأثر قصصا، نحن نقص عليك أحسن القصص. ده اشتقاق الكلمة من قص الأثر. فهنا يقول فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. تاريخ الأولين في القرآن، تاريخ الذي سيجيء النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر الفجر، بعد الفجر تكلم لغاية الظهر، ومن الظهر بعد الظهر صلى، تكلم لغاية العصر، لغاية المغرب تكلم عن الفتن التي ستحدث، وسمى رؤوس الفتن صلى الله عليه وسلم، بين كل شيء، يتكلم عن الملاحم وعن الكتم. ولذلك يقول الصحابة حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ولذلك تجد أحاديث الفتن وأحاديث الملاحم جاءت متفرقة على ألسنة صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. حتى الفتن ذكر الملاحم، علامات الساعة، كلام عن المسيح الدجال، كل شيء تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وخبر ما بعدكم، بأكثر في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. في القرآن في الخبر ولكن بيبقى مجمل، والسنة تفصله تفصيلا. واخدين بالكم؟ السنة بتفصله تفصيلا. وحكم ما بينكم، لو حدث بيننا وبين بعضنا البعض خلاف فردوه إلى الله ورسوله، فحكمه إلى الله، حكم ما بينكم هو الفصل، ليس الفصل بمعنى فاصل أو مفصول، اسم فاعل أو مفعول، فاصل لأنه يفصل بين الحق وبين الباطل كالفرقان، ولذلك سمي القرآن فرقانا، ولذلك فإنه لقول فصل سورة الطارق، وما هو بالهدف، ومن الممكن أن يكون بمعنى مفصول مميز واضح، أحكامه واضحة أمام الناس، فقال هو الفصل ليس بالهدف، مش كلام هزيل، والكلام الهزيل الكلام الذي ليس له معنى حق، كلام ضعيف، كلام ليس له قيمة، وسمي الكلام الهزل عكس الجد من الهزل نسبة إلى الهزال، الهزال عكس السمن، ده هزيل، فمنه الهزل عكس الجد، أصل اشتقاق الكلمة، فقال هنا ليس بالهزل، من تركه من جبار، من تركه من جبار، من دين الديان، زي ما قلنا قبل كده فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهنا يقول سبحانه، يقول علي رضي الله عنه من تركه من جبار، مش تركه بسبب جبار جعله له، من جبار يعني الذي جعله يترك هذا القرآن والعمل به الإنسان إنه هو جبار، يبقى الجبار والحماقة اللي في الإنسان التي جعلته يدعي إنه في جبروت معين هي التي جعلته إيه؟ يشقى بترك العمل بالقرآن، فهنا يقول من تركه من جبار، يبقى مين بتبين مين التارك؟ هذا الإنسان جبار كما قال ولم يجعلني إيه؟ جبارا عصية، لم يجعلني جبارا عصية، فهذا الجبار هو الذي ترك القرآن، من تركه من جبار؟ وعن الجبار تكون النتيجة يعاقب بنقيض قصده، قصمه الله، والقصم الكسر، الله يكسره سبحانه وتعالى، من تركه من جبار قسمه الله، أزال الله ملكه وأزال الله قوته وأهلكه الله سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره، تبتغي الهدى في غير هدى الله تكون النتيجة نقيض القصد، أضله الله، يعاقب بنقيض قصده. ومن ابتغى الهدى، طلب الهدى في غيره في غير القرآن الكريم، أضله الله، وهو حبل الله المتين. حبل الله لماذا سمي حبلا؟ لأنه يصلك بالله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقد استمسك بالعروة الوثقى، حبل أخذ الحبل عقدة متعلق فيها، مش كده؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، دي اللي بتنقذه من المهالك، مش كده؟ فهنا يقول سبحانه، يقول رضي الله عنه عليه ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، قد أنزلنا إليكم ذكرا، مش كده؟ قد أنزلنا إليكم ذكرا، يبقى سماه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بالإيه؟ بالذكر، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لأنه هو الذي يؤدي إلى الصراط المستقيم، والذي يعرف الصراط المستقيم، بل إن الذي يأخذ به على صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. يعني لا تزيغ به الأهواء؟ إلا إن يكون به بمعنى، يعني لا تزيغ به الأهواء، يعني الهوى لو اتبع القرآن، هوى كل إنسان لو اتبع، عارفين الحديث اللي في سند ضعف اللي بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى الهوى هوى الإنسان، لو الإنسان أصبح قرآني ودرس القرآن وحب القرآن وأقبل على القرآن يصبح هواه تابعا للقرآن فلا يزيغ الهوى، يبقى الهوى يرشد، الهوى يكثف من غلوائه، يبقى لما يجي يجمع القرآن يكثفه ويجعله مستقيم، يسدد خطاه، يأخذ بإيد الهوى ويجعل الهوى إيه؟ فقط هوى الإنسان نفسه الذي يقول الله تعالى أترأيت من اتخذ إلهه هوى، لا بقى هيبقى هوى الإنسان تابع لإيه؟ للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يجعل الهوى يسير على الصراط المستقيم، فإن صار على الصراط المستقيم يصبح هوى الإنسان تابعا لطاعة الله تعالى، مش هيأمرك بإيه؟ بشر أبدا. فهنا يقول الذي لا تزيغ به الأهواء. ومن الممكن أن يكون المعنى وهو الاثنين صح، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني لا تزيغه الأهواء، يبقى الزق للتعبية، لا تزيغ به الأهواء يعني لا تزيغه الأهواء، يبقى الهوى مهما كان الهوى شديد ما استطيعش أن يزيغ القرآن. عارف ده معنى إيه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عذوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الجاهلون إن أولوا لا يستطيعون أن يزيغوا القرآن الكريم أبدا، ما يزيغ لا تأويل جاهل. يعني إن كان حدث في الكتب السابقة كما قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ومين كمان بيحكموا؟ الربانيون والأحبار بيحكموا بما استحفظوا، هم اللي كانوا حفاظ على الكتاب، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. لكن القرآن الكريم لأنه الرسالة الأخيرة، هل أننا حرفنا القرآن والعياذ بالله؟ يبقى لابد يجي إيه؟ رسول ينزل عليه كتاب يرد الناس إلى الجدة مرة أخرى، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش، مفيش رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هيترك الأمر بدون رسول؟ ما القرآن حرف والعياذ بالله، يبقى النتيجة إيه؟ يبقى فقط، يبقى الحجة مش هتقام على الناس في الأزمنة المتأخرة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل، يبقى لابد القرآن يقرأ، واخدين بالكم ولا لا؟ ولابد السنة تبقى، ولو حد أراد أن يحرك جعل الله العلماء بقى. يبقى القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. لكن هناك بقى العلماء، ما هو خلي بالك، يأس العالم أجمع ويأس خصوم القرآن من تحريف القرآن، يأس تماما، ويأس الشيطان أن يحرف القرآن، مستحيل يحرف، لأن الذي ضمن العصمة للقرآن الكريم ألا يحرف قال إن بعضهم بيتكلم بأسلوب العظمة، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لم يترك الأمر ده. بيقول ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ لا تحرك به لسانك، كان بيجد معاناة أمي وخايف، جبريل جاي بيلقنه صورة زي صورة الأنعام، تنزل جملة واحدة أسلية واحدة يشيعها 70,000 ملك، يجي يقرأ مثلا صورة زي صورة الأنعام مرة واحدة، يحفظها إزاي؟ يحفظها في ساعتها؟ فيجي يقول له إيه؟ يبقى بيقرأ معاه وخايف، يعاد صلى الله عليه وسلم يقول له ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لا تحرك به الصوت الثاني لسانك لتعجل به، تعجل على ايه؟ ان علينا، لا تحرك به لسانك لتعجل، ان علينا ايه؟ جمعه، جمع القران على مين؟ على الله. يعني مين جمع القران؟ ربنا. امال ابو بكر عمل ايه؟ ابو بكر الصديق نفس اراده الله، ربنا جعل ابا بكر الصديق جند من جنود الله يقوم بحفظ القرآن لأن الأمر قدريا حفظ. فقالوا إن علينا جمعه، الكلام ده في العهد المكي، سورة القرآن سورة مكية، إن علينا جمعه، يبقى جمع القرآن على مين؟ على الله. وقرآن قرآن كيفية القراءة بالأحرف السبعة بالقراءات المتعددة السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من جبريل، ثم سمعها كما سمعها جبريل من الله عز وجل. إن علينا جمعه واحد وقرآن، فإذا قرأناه قرأ القرآن بالقراءة كما قرأه الله، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم للتراخي علينا، ثم إن علينا بائعة، حتى تفسير القرآن على ربنا. ولذلك السنة نفسها قال عنها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، السنة نفسها من ضمن الذكر. ولذلك لما نقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يبقى السنة. ولذلك أمتنا الأمة الوحيدة التي مكنت إلهالا من عند الله أن تنشئ علما لا يعرفه العالم أجمع، علم الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان، وده اللي ربنا عز وجل يقول على الأمم السابقة ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثار من علم إن كنتم صادقين، سند عن فلان عن فلان ده غير موجود في هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. صلة نسبك لما تيجي تقرأ أنت في كتب السنة أو في الصحيح مثلا كتاب زي كتاب تفسير ابن كثير تجد عن فلان، تبقى مستعجب، العنعنة دي، أنا أعرف لسلسلة نسبك بالنبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك سلسلة نسبك بترفع نسبك للمصطفى عليه الصلاة والسلام وبتثبته. ولذلك وجد إلى الآن عندنا إلى الآن في إجازات خلي بالك يعني أصبح عندنا في الأمة دي في أناس في الهند وفي غيرها عندهم أسانيد كل واحد بيروي البخاري إسناده لغاية البخاري وما دام وصلت للبخاري ما هو البخاري واخد عن شيوخه للنبي عليه الصلاة والسلام. أمة الوحيدة من أمم ثانية تجد الواحد منه يقول لك فلان عن فلان بعد كده بينه وبينه زي من هنا للفضاء قصة كبيرة أوي زي اللي قال سيدنا مالك أما الإمام مالك بيقول تعالى واحد بيقول له حديث مقطع قال له لا ده أنا عندنا واحد يحدثك عن أبوه عن جده عن نوح عليه السلام. فهنا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي لا تزيغ به الأهواء يعني هو ما يزغش يعني الأهواء ما تقدرش عليه لأنه محفوظ بحفظ الله. ثم العلماء بقى الربانيين الذين يردون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين يبقى في غالين هيحرفوا في جاهلين هيؤولوا في مبطلين مش كده ولا لا؟ يبقى كل دول موجودين. والله لما بتنظر في زمان الناس اليوم بتجدهم في كل زمان موجودين تحريف الغالين انتحال المبطلين تأويل الجاهلين. افتح تلفزيون امسك جورنال امسك كتاب اعمل كذا اسمع كتير بقى كذب كثير من هذا النوع. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء يبقى ليها معنيين ولا تلتبس به الالسن. الالسن ما بتلتبسش بالكلام ولذلك تجد الانسان اعجمي مش عارف يتكلم اعجمي ومع ذلك تجده بيقرا القران زي ما بتسمعه انت بالظبط. ممكن لما يجي هذا الانسان يكلمك مش هقول لك بلغته بلهجته يعني ممكن تقعد مع واحد مثلا من اي بلد من البلدان العربية ويكلمك تقول له طب وضح كلامك مش فاهم لهجتك. كلمك واحد مثلا من جنوب افريقيا او من هنا او كلمة عربي بس بيتكلم بلهجة صعبة ما انتش عارف تدرك. لو قرأ القرآن تسمع القرآن اللي بيقرأه من موريتانيا زي اللي بيقرأه في السعودية زي اللي بيقرأه في باكستان زي اللي بيقرأه لا تلتبس به الألسن لانه مش كلام بشر. ولذلك ساعة ما تسمعوا تلقى انت راجل واحد خطيب زي حالات يكون بيتكلم وعمال يديك صعب يديكش كلامه وانت قاعد تسمع ممكن تيجي اول ما تلاقيه فجأة كده اختنت آية قرآنية وقالها تحس النور كلام كله ممكن يكون اهو كلام بيرده خلاص. ساعة ما تسمع الآية القرآنية لها رونقها لها معناها لها جمالها لها نورها ساعة ما تسمع الآية القرآنية في وسط الكلام بتظهر مش كده ولا حتى لو تيجي تبص في كتاب من الكتب بتقرا كده في الكتاب في المقاله او شيء تجد الايه نفسها كده مشعه لها نور. لا تلتبس به الالسن الالسن ما تلتبس للقران لانه مختلف. هل كلام الناس ككلام الله عز وجل؟ مستحيل ما ينفعش. واللي حاولوا ان هم يعملوا على نمط القران الكريم يجيبوا الكلام ضاع كلامهم ضاع كلامهم ومش حضرت امثله ولم يقرأ إلا القرآن الكريم. وهنتكلم عن إعجاز القرآن الكريم ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا نبين أوجه إعجاز القرآن الكريم إن شاء الله في لقاءاتنا. ولا تنقضي عجائبه. تنقضيش عجائب القرآن أبدا. عجائب القرآن له عجائب وكل ما تدرس منها ممكن تقعد تدرس الآية والتفسير وتقرأ وتيجي بعد كده تسمع كلام جديد جدا في القرآن. وكلما قرات من الممكن انك تستنبط لو كنت اهلا للاستنباط معاني جديده مع القران الكريم. ما بتكلمش عن اعجاز العلم بس بتكلم حتى في معاني الهدايه معاني القران الكريم نفسه. لا تنقضي عجائبه. كل جيل من الممكن ان ياتي بجديد في تفسير القران الكريم. لا تنقضي عجائب القران. ما تقولش القران خلاص اي كتاب من الكتب من الممكن لو حد شرحه ولا حاجه يقول لك خلاص بقى الكتاب ده يعني ده من كتر الكلام او من كتر تفسيره. إلا القرآن الكريم غض طريق كأنه لسه نازل من السماء الآن لسه نازل الآن. هنا يقول لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. فيش ده في بيقرأوا القرآن ويختموه بطريقة ما بيشبعش يختم القرآن ويختمه تاني ويختم القرآن ويختمه تاني. والله لو أي كتاب في الدنيا قريته مرة اتنين خلاص بقى تزهق. القرآن مش معقول تقرأ على طول وما تقعدش وانت بتقرأه مثلا بتراجع احسن يتنسي. لا انت بتحبه انت بتقراش تلاقي نفسك كده عم بتقرا الايات انت مع نفسك كده تلاقي انت يقول لك بحب سوره مثلا الواقعة واحد يقول لك بحب سوره قاف عايز يسمعها تاني عن الشيخ اقرا لنا النهارده في العشاء سوره قاف يجي عايز يقراها بيها تاني ما يشتحش منه. ده العامة فما بالكم بالعلماء العلماء بقى ما بيشبعوش. لا بقى من سوري عم تجيش مثلا انت على صورة القط او الوقاعة او الخيام وخلاص، لا ده ما بيشبعوش لا من صورة النساء ولا من صورة المائدة ولا صورة الانعام. في الصورة يشبع منها العلماء ابدا، فيش آية يشبع منها عالم من العلماء ابدا، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، من قال به صدق. عايز تكون صادق في كلام، خلي كلامك كله بالقرآن. والله تعلمنا هذه الكلمة من أشياخنا. أذكر أن الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه كلمنا يتكلم معانا يقول لنا عاوز تكون كلامك كله حق، محدش يمسك عليك غلطة، أسطر جهلك بالقرآن الكريم. بص أسطر جهلك بالقرآن الكريم، مش معناه انك تتكلم في القران بجهل، لا تعلم القران، بس لما تتكلم اتكلم بالقران، ما تخرجش، تخرج بره القران تظل، تخرج بره القران تجد اخطاء كثيره. في بعض الناس تسمعه بيتكلم كلامه منسوخ، ممكن الكلام ده تشيل المقدمه بتاعته مثلا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالها في اول الجلسه، وتجيب الكلام ده وتحطه على لسان اي حد ثاني، قد يكون من بره المله، يمشي كلام. والله بنسمع احيانا كلام لكثير من الناس، لو شلت البسملة في الاول كده، حذفت الكلام اللي في الاول ده كده شلته، كلامه ممكن هو لو ما قالوش يقول واحد تاني من غير الملة، يقول واحد علماني وفي الاخلاق وعايزين نبقى كويسين ونحب بعضينا كلام كده. لكن القرآن الكلام اللي بقى مطعم بالقرآن تجد على القرآن نور، تجد فيه خير كثير. ليه بنترك القرآن واحنا بنتكلم بيه كدعاء كخطباء كوعاظ كمدرسين؟ ليه ما بنربطش نفسنا بالقرآن الكريم؟ أنا أعرف بعض الشباب الآن بيحفظوا صحيح الإمام مسلم وما بيحفظوش القرآن الكريم، إزاي؟ عايز يحفظ صحيح الإمام مسلم بإسناده وبيحفظوا بيقاتل نفسه، طب ما تحفظ القرآن الأول، ما بينفضلش. لكن بنقول إن أول شيء تحفظه وتبدأ بيه إيه؟ القرآن. ومن لم يتعلم ومن لم يكن له حظ من القرآن فلا خير فيه. عايز يبقى خير ابدا بالقران. هو الصحابه اول ما بداوا ما بنعملش انفصام بين القران والسنه، نستغفر الله، السنه بيان للقران لا ينفك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفترق القران والسنه حتى يرد علي الحوض. لا يمسك رجل شبعان متكئ على اريكته ياتي الامر مما امرت به او النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الا واني اوتيت القران ومثله معه، مثل القران معنى السنه. لكن بنقول ابدا بما بدا الله به، ابدا بما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمه. وفي قولي المحققين ان الحكمه السنه لان العمل بالقران، لكن القران الاول مش كده يا اخوانا ولا لا؟ منه نبدا وحوله ندندن هو من قال به صدق. عايز تكون صادق اتكلم بالقران الكريم. ومن عمل به اجر، لو عملت بالقران تؤجر، امر مضمون ولا في جدال؟ مفيش عليا. قول اصدق الصادقين، اذا عملت به اجر، ومن حكم به عمل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما. ومن دعا إليه هدى أو هدي، في روايتين هدي بالنجم لما لم يسمى فاعل، هدي هو إلى صراط المستقيم، اللي يدعو إلى القرآن يهدى إلى صراط المستقيم. ومن الممكن أن تكون نجم للمعلوم ويقول هدى، يعني بيهدي الناس، يعني بيبين لهم ووضح لهم هدى إلى صراط المستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والاحاديث الداله على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الاولين والاخرين دينا يدينونه، وفي مخطوطه يدينون به، لان الفعل دان، من الممكن ان يتعدى بنفسه ومن الممكن ان يتعدى بالايه؟ بحرف الجر باء. فيقول دينا يدينونه او يدينون به. لا يقبل الله من الاولين والاخرين دينا يدينون به او يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. نكتفي بهذا القدر ونقف عنه، وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، لأن الكلام في تفسير قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني محتاجة شيء من الايه من التفصيل حتى بإذن الله يبقى كل جزء بنقرأه أو شيء من الكتاب الكريم ده إن إحنا بنستفيد منه وبنفهمه إن شاء الله. إحنا بنتوسع كده يا إخوانا ولا نقلل؟ إيه؟ قولوا لو في أي استفسار أو اقتراح إحنا لسه بنقول يعني بسم الله. كويسين كده ولا نوسع ولا نهدي شوية؟ ماشي. جزاكم الله خير. أخ بس إن إخوانا كان بيعتب عليا في اللقاء الماضي إن أنا قلت ان اصول الايمان خمسة من ستة. اما بقول اصول الايمان خمسة بقول في القرآن موجودة ايه؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى خمسة مش كده ولا لا؟ بيتكلم دايما في القرآن عن انهم خمسة، ايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر. قلت ولكن موجود في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث جبريل ان هم ستة قالوا والقدر خيري وشر، بتقول انهم قالوا انه اصل ثالث. التحقيق انه القدر طبعا من كفر بالقدر فقد كفر، لكن المقصود هل القدر ده اصل ثالث ولا يندرج تحت الاصل الاول؟ قلنا يندرج تحت الاصل الاول، لان الاصل زي القرآن اما اتكلم عن القدر ما ذكروش كاصل من الاصول، لان القدر فعل الله مش كده ولا لا؟ وفعل الله يدخل تحت الايمان ايه؟ بالله، لان الايمان بالله بأسمائه الحسنى، بذاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته، بأفعاله. القدر مش قلنا ان القدر لما جينا نحقق اركانه الاربعة قلنا الركن الاول ايه؟ علم الله الازلي، ثم الكتابة مش كده ولا لا؟ ثم المشيئة، ثم الخلق. مش دي اركان القدر الاربعة؟ ان كل شيء خلقناه بالقدر، ده يعتبر ايه؟ كل دخل في اسماء وصفات وافعال الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه علشان يبين، ولذلك قال ايه؟ ان تؤمن بالقدرات، تؤمن بالله وملائكته، ما قالش ان تؤمن بالله وتؤمن بملائكته، لا، تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسل واليوم وان تؤمن بالقدر. شفت فقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وان تؤمن نص عليه انه تفصيل بعد اجمال، واخد بالك ولا لا؟ فجت ان تؤمن تاني، فكون انه عداها بالفعل وعاد كرر الفعل تاني دليل على انها ايه؟ تفصيل بعد اجمال. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ ده اللي قصدت ان انا اقوله، ما قصدتش اني انفي الايمان بالقدر، لان بعض اخوانا يعني ظن هذا وجزاكم الله خيرا. اخوانا بيكتب سؤال يوضحه، لاني احيانا بنقرا كلام انا مش فاهمه، يعني اخونا بيقول الذين عملوا وهم لا يعرفون المعرفه هنا، ما هي المقصود بيها؟ مقصد ايه؟ يقصد المعرفه عملوا بدون يعني ممكن يكون يقصد الذين عملوا وهم لا يعرفون المعرفه، يعني لا يعرفون الحق، يعني عملوا وهم لا يعرفون الحق، مش كده برضه؟ ده سؤالك انت؟ سؤالك ايه سؤالك؟ كويس. يعني حضرتك دلوقتي لما تيجي تصلي عارف انت بتصلي طبعا لمين؟ عرفت فقه الصلاه تمام، تحقق شرطين، الاخلاص والمتابعه. حققت الاخلاص وحققت المتابعه، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى صلاتك نسال الله تبارك وتعالى انها تكون مقبوله. تحقق الشرطين يبقى تسال، انا جاي اتعلم الصلاه، فالصلاه دي اتعلمها ازاي؟ ليها صفات معينه. يبقى اول حاجه في حاجات باطنيه، في حاجات خارجيه، الخارجيه متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام، الداخليه الاخلاص والخشوع. تمام؟ وصف الصبح ده المقصود. لكن احنا كنا بنتكلم عن حاجه ثانيه، بنتكلم ان في ناس عبدت ربها بدون معرفه. عبدت شيء تخيلته في عقلها او في قلبها عن الله وعبدته، وده هيجي بعد كده. يعني في ناس عبدوا الله على انه الاسير وقالوا بالنظريه الاثيريه مثلا على سبيل المثال، في ناس عبدوا عجل ابيس واعتبروه والعياذ بالله اله، في واضحه الصوره. في ناس ثانيه عبدت الملائكه من دون الله. الكلام ده بقى لما يجي انسان زي دوت عبد غلط وجاء بعد كده صار في هذا الطريق واترهب وعاش حياته وتقشف وترك متع الدنيا دون نور العلم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني طيشة النيرفانا في الهند، الناس دي مخصمة كل شيء، بتعذب الجسد تعذيب شديد جدا علشان تخلص الروح للملأ الأعلى. هذا الأسلوب عبادة باطلة بدعة ومبنية على أساس شرك والعياذ بالله، وما بني على باطل فهو باطل. ومش عشان الإنسان تعب تقول الجزاء على قدر المشقة. مشقة إيه؟ ربنا عز وجل ما طلبش مننا إن إحنا نعذب نفسنا، وإنما طلب منا إن إحنا نعرفه سبحانه وتعالى. ومش نعرفه نتعب ونفرح الدم ونروح نقعد في الصحراء ونقعد ندرس فلسفة، لا. قال لك أنا جبت لك الرسل لغاية عندك. مش كده ولا لا؟ الرسل لغاية عندك، جالك لغاية عندك، تتعب نفسك ليه؟ اقرأ الكتاب واعمل باللي فيه، وعلى قد ما عقليتك وعلى قد استيعابك ربنا هيكلفك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش هيحاسب واحد علمه على قده زي واحد مثلا زي الإمام الشافعي، لا، كل واحد على إيه؟ على قدره إن شاء الله. واضح يا شيخ؟ أخونا اللي بيقول هل هذا القول صحيح؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الأشعرية هم أنصار الدين، فإن قال ذلك فماذا يقصد بهذه العبارة؟ ما تستعجلوش، لأن إحنا هنتكلم عن موقف الأشاعرة وموقف المتكلمين وبتوسع إن شاء الله، فما تتعجلوش. وهذه المقولة المنسوبة لشيخ الإسلام، ونشوف كانت مناسبتها إيه، كل الكلام اللي هنقوله أما نوصله بإذن الله. يعني أنا عايز اللي يسأل يسأل في الحاجة اللي إحنا عديناها، اللي إحنا قلناه. لو في حاجة عاوزين نتكلم زي أخونا اللي سأل دلوقتي سؤال خاص بموضوعنا، والعقيدة مش محتاجة عجلة، يعني مش عايزين عجلة، الأمر عايز شيء من الإيه؟ من التقى ده واحدة واحدة كده علشان نتعلم عقيدتنا صح إن شاء الله، وندرس مع بعض ونناقش بعض، مش مشكلة إن شاء الله. أخونا بيقول لي هل الشيعة من ال 72 شعبة ولا خارج الملة؟ ما تتعجلش، لأن الكلام على الشيعة كلام يطول. فالشيعة مش كلهم فرقة واحدة، الشيعة مش كلهم، في غلاة الشيعة وفي تطرف في الشيعة وفي أقسام، يعني في طوائف من الشيعة من الممكن يكون خطأ من بدعة بسيطة، وفي أخطاء مكثرة. يعني في طائفة من الشيعة بيقولوا عليه هو الله، وعلي رضي الله عنه قاتلهم في عصره حتى لما جاء يحرقهم بالنار قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها، وأنت الآن تأكدنا أن أنت ربنا والعياذ بالله. عايز أنت عقلية أشد من كده إيه تاني؟ فهناك من آمن بعلي إله والعياذ بالله، وهناك من قال إن الرسالة سرقت من علي بن أبي طالب وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دي مصايب سوداء والعياذ بالله. وفي طائفة بقى من الطوائف الثانية اللي هي الزيدية، هؤلاء يقولون بإمامة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لكن يقولوا بأفضلية علي عليهما. دي صواب الغلط بدعة، لأن قالوا كما ثبت عن السلف من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن هؤلاء أجمعوا على إمامة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. تمام، فهذه القضيه مساله بسيطه، هي ليست مكثره. دول الزيديه اللي في اليمن، لكن في اثنا عشريه قصه كبيره بقى، لما نوصل ان شاء الله للكلام في الفرق دي هنتكلم عليها باذن الله. فما تتعجلوش يا اخوان، انتوا مستعجلين ليه؟ اما المقصود بعلم الكلام كلام، المقصود بعلم الكلام علم الكلام كلام، ناس بتتكلم كلام بس، واخد بالك؟ وهنقول كلام وما نوصل لينا فصل كامل هنتكلم فيه عن علم الكلام ان شاء الله. عايزين يا اخوانا اسئله تكون خاصه بالدرس. اخونا اللي بيقول لي هل في القران مجاز ام لا؟ نتعرض لها برضو في حين ان شاء الله، لان لازم نتكلم في قضيه التاويل، هل في القران مجاز ولا لا؟ ماشي، ما تستعجلش، ما تستعجل ان شاء الله. كذلك اللي بيسال عن ايه الاستثناء في سوره هود، بس السؤال ده في الدرس بس مش عارف معناه. ما معنى ان العبرة بامكان الجهل او ان العبرة بامكان العلم وايوم اصح؟ يعني ايه صاحب السؤال؟ لا، هي القضية احنا قلنا ان في امور تجب على اربابها، يعني حاكم الدولة يجب عليه تعلم امور معينة علشان هيكون مسؤول عن الناس. ما وجب عليه لا يجب علينا، وجب عليه تعلم امور لا تجب علينا احنا. لو انت عرفتها من باب العلم بالشيء لا شيء فيه، لكن احنا بنتكلم في الوجوب. هل يجب عليك انت ما يجب على القاضي؟ هل يجب عليك أنت ما يجب على من أصبح محدثا للأمة أو من تولى أمر الإفتاء في الأمة؟ واضحة؟ يبقى المسألة مسألة الإنسان ده، وزي قلنا من تعين عليه، من تعين عليه الأمر، فمن تعين عليه الحكم بين الناس واجب عليه أن يتعلم. من تعين عليه واحد دلوقتي في منطقة معينة وهو أدرى الناس بالعلم مثلا وعنده المقدرة على أنه يكون طالب علم، وهؤلاء الناس ما فيش عندهم حد يفتيهم في امور الدين، وجب عليه ان هو يحصل، وجب عليه ما دام عنده الامكانيات لابد ان يحصل العلم اللي يستطيع به ان هو يعلم الناس ديت ويستطيع ان يفتي هؤلاء الناس. ولذلك قالوا لو كانوا في قرية او في بلد معينة وليس عندهم فقيه يستطيع ان يفتيهم اثنا، لانه وجب كفائي او فرض كفاية، من قام به اذا قام به واحد سقط عنه الباقين الاسم، ولو لم يتعلموا جميعا يأثموا. طبعا هيكون اللي هيأثم مين؟ القاضي، مش كده ولا لا؟ لكن انسان ما تعلمش اصلا وكان حظه من العلم ما بيقرأش وما بيكتبش امكانياته، ربنا سبحانه وتعالى يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يعوضه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. درسنا بمشيئة الله تعالى الرابع من دروس تفسير شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة صدر الدين علي بن علي ابن محمد بن أبي العز رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا، آمين يا رب العالمين. كنا تحدثنا حول مقدمة الشارح رحمه الله، وهي في مقدمته يتحدث رحمه الله عن أمر هام جدا، ألا وهو لماذا بعث الله تعالى الرسل للعالمين؟ لأن العقول لا تستقل بمعرفة فاطر الوجود سبحانه وتعالى على التفصيل، يعني لا تستقل عقولنا بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وما ينبغي لله سبحانه وتعالى وما يجوز في حقه وما ينزه عنه سبحانه وتعالى من نقائص ومن معايب على التفصيل المذكور في كتب الله التي أنزلت على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي الكتاب المهيمن على الكتب كلها خاتم كتب الله تعالى إلى البشر القرآن الكريم المنزل على نبي الله خاتم رسل الله إلى البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كانت العقول لا تستقل بمعرفة ذلك على التفصيل أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذكر سبحانه وتعالى في كتبه وفي القرآن الكريم على التفصيل وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، وبين كذلك ما يحبه الله ويرضاه لنا، فأبان الصراط المستقيم وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين لنا الصراط وبين لنا الطريق، ثم بين لنا كذلك المآل وهو انقسام الناس كل الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل ذلك مذكور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل الرسل جميعا، ولهذا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أبان الشارح رحمه الله أن كل إنسان يجب عليه أن يعرف مجمل العقيدة الإسلامية، مجمل العقيدة الإسلامية، يعرف المجمل، أما التفصيل فهذا يعرفه العلماء ويتعلمه طلبة العلم من علمائهم أخذا، كل جيل يأخذ عن الجيل الذي سبقه حتى ترتبط العلاقة الوثيقة الوطيدة مع سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: وينبغي، من هنا نبدأ إن شاء الله، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كأن المصنف رحمه الله يرد على سؤال، هذا السؤال معناه أو مؤداه أو صيغته. إن كان القرآن الكريم فيه الهدى وفيه النور وفيه الشفاء، وكل إنسان ما عليه إلا أنه يفتح القرآن الكريم ويتلو كتاب ربه سبحانه وتعالى ويعرف تفسيره ممن آتاه الله بيان القرآن الكريم ألا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان الإنسان إذا فتح القرآن وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف مراد الله تبارك وتعالى منه، عرف مراد الله عز وجل منه، وعرف العقيدة السديدة الصافية التي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد سواها. إذا كان القرآن بهذا الجمال وبهذا الكمال وبهذا الهدى وهو الشفاء كما وصف سبحانه وتعالى كتابه وجعله روحا وجعله نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فهو روح تكون به الحياة وهو نور ينكشف به الظلام وهو شفاء لما في الصدور. إن كان القرآن كذلك فلماذا ضل من ضل؟ ولماذا تنكب من تنكب عن صراط الهدى؟ لماذا؟ يقول رحمه الله: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، يقصد باب التوحيد وباب العقيدة وباب أصول الدين وباب أصول السنة كما سماها السلف، أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فهما إما ضال وإما عاجز، والضلال عكس الهدى والعجز عكس القدرة، فهو لم يقدر على معرفة الحق. وغيره ضل، ضل عن الهدى، أو الآخر عجز عن معرفة الحق فلم يؤته الله تبارك وتعالى قدرة على معرفة الحق منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ هل العيب في القرآن الكريم؟ بينا في الدرس الماضي أن العيب ليس في الدواء الذي هو الشفاء، وليس في الطبيب الذي يحدد العلة ويحدد الدواء لهذا الداء، وإنما العيب في من؟ في المريض نفسه، العيب في المحل، العيب في القابل، وليس العيب في الدواء وليس العيب في الطبيب، وإنما كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمون، ولكن ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. فمن هنا يقول: فإنما عامة من ضل في هذا الباب. لماذا ضل؟ يقول: فإنما هو لتفريطه، هو الذي فرط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الشيطان الذي قيض له، قيضه الله سبحانه وتعالى له. لماذا؟ لأنه هو الذي ترك ذكر ربه سبحانه وتعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قد يقول قائل: حسبانهم هذا أنهم مهتدون، يعني هذا الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى في شأن أمثالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة عن المطب بتاعك وأراد أن يصل فلم يصل، هل ظلمه الله سبحانه وتعالى؟ شوف الآية تقول وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، هل حسبانهم هذا يعد عذرا لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يعد عذرا. لماذا؟ لأن هؤلاء بانت لهم الحقيقة وهدوا فلم يهتدوا، هدوا هداية بيان فلم يهتدوا هداية قبول، هم الذين تركوا هم الذين جاءوا، فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم، فلما ولذلك قال ونقلب أفئدتهم وقلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا هذه الحجة أقيمت عليهم أم لا أقيمت؟ أتعرفون لو لم تقم عليهم الحجة لحكمنا عليهم في الدنيا إن كانوا كفارا بالكفر، لأننا في أحكام الدنيا سنحكم بالظاهر، أما حقيقة الأمر فالأمر عند الله يوم القيامة سيكون ذلك لهم عذر. هذا العذر أنهم يعذرون بجهلهم كأهل الفترة، وهذا أمر سيجيء وسنتحدث فيه بإذن الله تعالى موضحين الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سحن سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويمتحنوا في الدار الآخرة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كانوا معذورين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأناط الحكم بالهلاك في الدنيا وفي الآخرة، أناطه بماذا؟ وجعله معلقا على ماذا؟ جعل الحكم معلقا على كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، ما سمع بي أو لا يسمع بي، ألو سمع وعرف وضل عن علم وضل عن معرفة فهذا حكمه سبحانه، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نقيد له شيطانا، نقيد له لماذا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. فيقول ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه، هو الذي فرط هو الذي تنكب الصراط المستقيم لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإيه كمان مع التفريط عطف عليها وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. الإمام هنا حينما يتحدث عن ترك النظر والاستدلال لا يقصد النظر والاستدلال المعروف عند علماء الكلام، لأنه سيجيء بعد ذلك حينما نتحدث عن توحيد الربوبية أنهم يقولون أهل الكلام يقولون من معتزلة ومتكلمين أشاعرة يقولون إن أول واجب على الإنسان أو على البشر أول واجب على المكلف إيه؟ يقولون النظر. النظر هذا أمر خطأ وسنوضحه إن شاء الله. هذا النظر والاستدلال عندهم له معنى، وعندنا نحن في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم له معنى آخر. فالنظر والاستدلال عند المتكلمين معناه أنه نتائج تبنى على مقدمات منطقية وفلسفية لا توصل إلى اليقين بحال من الأحوال، والدليل على ذلك أن هؤلاء المتكلمين وعلماءهم وأئمتهم كانوا عند الموت يشكون من الشك، يعني علم يوصل في النهاية والعياذ بالله إلى الشك ويقول قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، يقولوا كلام خطير سنتعرض له في حينه إن شاء الله بعد انتهاء أو في نهاية مقدمة الشيخ رحمة الله عليه في هذا الشرح الميمون بإذن الله تعالى. هؤلاء لأنهم بنوا عقائدهم على مقدمات صنعها المناطق وصنعها الفلاسفه التي لا توصل أبدا إلى اليقين على الإطلاق، وإنما هي تبدأ بالشك وتنتهي بالشك وبالضلال والعياذ بالله. ومن جرب مثل تجربتهم عرف مثل معرفتهم. وهذه عبارتهم: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وتنقل كلام الغزالي أبي حامد في الإحياء وفي غيره، وتنقل كلام الرازي، وتنقل كلام ابن إمام الحرمين وغير هؤلاء من علماء الكلام الكبار. المهم أنه قال: وترك النظر والاستدلال، يقصد النظر الذي أمرنا به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن الكريم قد أمر بالتعقل، وأمر بالتفهم، وأمر بالنظر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون؟ ألم يقل سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ أمرنا القرآن الكريم بالنظر. لا تظن أن القرآن الكريم وقف عائقا بيننا وبين التفكر وبين التعقل وبين النظر في الآيات، أبدا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن القرآن الكريم هو الكتاب المقروء الذي يرشد ويهدي إلى الله تبارك وتعالى، ده القرآن الكريم. وكذلك بيّن لنا سبحانه وتعالى أن هذا الكون خلقه، وهذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى، يؤدي في النهاية كذلك للناظرين وللمتفهمين وللمتعقلين وللدارسين، يؤدي إلى الإيمان ويؤدي إلى المعرفة. فهما آيتان، آية مقروءة في القرآن، آيات مقروءة في القرآن الكريم، وآيات منظورة. والكلام المقروء كلام الله تعالى، كلام الله سبحانه وتعالى الذي خرج منه كتعبير السلف الصالح، كلامه الذي تكلم به، والكون خلقه. فالكلام من عند القرآن كلامه، والكون من عنده، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك نجد أن ما في القرآن يوافق الكون المنظور. ولذلك انظر إلى التشابه في الآيات القرآنية. وضع في اعتبارك أننا حينما ندرس عقائدنا، عقيدة السلفية، سواء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما من علمائنا، لا تظن أن هذا الكلام كما يقول بعض الجهلة، كلام في العقيدة كلام جاف، كلام ناشف، بعيد عن الكتاب. لا، كله من الكتاب وكله من السنة. انظر إلى الله، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان اللي هو القرآن الكريم، زيها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو يعرفنا سبحانه وتعالى بالتبارك، والتبارك هذا حينما يقول تبارك الذي أو تبارك الله بصيغة تفاعل، هذه تدل على أنها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، غير البركة المعداة إلى خلقه. بارك الأرض وبارك فلانا من الناس الذي باركنا حوله، لكن هنا تبارك زي تعاظم زي تعالى، في قول السلف ده صفة ذاتية لله التبارك. يقول نازل الفرقان ويقول بيده الملك. انظر إلى معنى آخر في الكلمات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الباقيات الصالحات: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. كلمة عن الكون، حمد نفسه لأنه رب العالمين لأنه خالق السماوات والأرض، لأنه فاطرهما، لأنه حدث عن خلقه. أمر آخر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. يبقى حمد سبحانه، حمد نفسه لأنه رب العالمين، حمد نفسه لأنه خلق، حمد نفسه لأنه أنزل الكتاب. كذلك تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا يقول سبحانه وتعالى في القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. يقسم بالكون على القرآن. فلا أقسم بما تبصرون، الكون المنظور، وبما وما لا تبصرون غير المنظور اللي هو الغيبي الذي لا نستطيع أن نحيط به علما، ولا نستطيع كذلك أن نحيط علما بالأمور المبصرة. هذه أمور البشر كلهم يكلون ويملون ولا يستطيعون أن يحيطوا علما بشيء من علم الله، لا يحيطون بشيء من علمه، مش بكله، لا، بشيء من علمه إلا بما شاء. فهنا يقول: فلا أقسم بما تبصرون، المنظور، العالم المنظور، الكون المنظور، وما لا تبصرون، الكون الذي يعلم له عالم الغيب والشهادة. يقسم على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وهكذا. والليل إذا عقد، مخلوق الكون، والليل إذا عقد والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يقسم بالكون على القرآن. تبارك خالق الكون، تبارك منزل القرآن. الحمد لله خالق الكون، الحمد لله منزل القرآن على عبده صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فتجدون أن القرآن الكريم فيه الخير كله، في الاستنباط، في الاستدلال، ولذلك في مناقشات عقلية في القرآن الكريم، بس مش العقليات اللي بتكون يكون عقل الإنسان مقيد بنظريات منطقية يونانية صنعها أرسطو. ما ينفعش الكلام ده. الله خالق العقل البشري، هو الذي يهز العقل هزا ويجعل العقل يدرك إدراكات، يعني قبل قراءتنا للقرآن الكريم يكون مجال العمل للعقل شيء ضيق، لكن لما تجي تقرأ القرآن الكريم العقل القرآن يفتح عقلك ويبين لك كيف تستدل. أفرأيتم ما تمنون، أي استدلالات عقلية بالمشاهدات التي يراها العالم كله. والكلام يوجه للعالم الأكاديمي في القرن الحادي والعشرين النصراني، ويوجه الكلام للبدوي في القرن الأول الهجري من عصر الرسالة ونزول القرآن الكريم. القرآن كلام الله يخاطب العالم كله، يخاطب العالم في معمله، العالم التجريبي في معمله، ويخاطب كذلك الإنسان العامي، يخاطب الكل، لأنه كلام ربنا عز وجل، ولا يسمع منه هذا ولا يسمع منه ذاك، وإنما هو للجميع. حينما يقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، هذه قضايا ما عكاش عليها الزمن، هذه قضايا اللي بيناقشها القرآن من مشاهدات الناس كلها، يراها الإنسان المتحضر ويراها الإنسان البدوي، الكل على السواء، كل يمني والكل يحتار ويتعجب من صنعة الله تعالى ومن إتقان صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله عز وجل، يقول: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، بيطلع مالح، ما هو أصلا المسطح أربعة أخماس كرة الأرض، مية مالحة، ومقصود أن يكون مالحة، ليه يا رب ما تكونش عذبة، لو عدنا لفسد أواء الكرة الأرضية، يفسد الأواء، لابد أنها تكون مرحة لتمتص الغازات المنبعثة من الأرض ومن البشر ومن المخلوقات على ظاهر أربع أكماس الكرة الأرضية، ماء مالح، ثم هذا المسطح أمام الشمس يصعد منه الماء. طب الماء طلع كان أصلا مالح ثم يعود عجبا، طب لو نشاء ما هو كان مالح في الأصل مش كده ولا لا؟ والملوحة دي طلع من الأرض. شوف يقول إيه، لو نشاء جعلناه أجاجة، طلع مالح انزل لك مالح برضه مش كده ولا لا؟ فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون. النار كيف خلقت هذه النار؟ كان البدوي يتعجب منها والإنسان المتحضر في هذا الزمان يتعجب من هذه النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ شجر العطار تضرب شجرتين في بعض كده تطلع نار. الذي أخرج لكم حينما يقول سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. منقص علمية لرجل الملحد، لنقص الملحد، الملحد بيقول فتح العظم كده وعمل اطراف، وده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ونزل قول الله تعالى في سورة ياسين في آخرها يقول سبحانه وتعالى ليبين هذه المناظرة ويرد على وضرب لنا مثلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. شوف التعبيرات، من نطفة، خلقتك من نطفة، نطفة، النطفة ما كانش فيها عظم ولا كان فيها عظام؟ مش عظم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا، وإذا دي للفجاءه، فإذا تحولت النطفة بقدرة القدير سبحانه إلى ماذا؟ تحولت النطفة إلى إنسان خصيم. وخصيم دي ايه؟ اعلى درجات الناحية العلمية في البشر، مش خطابة ولا كلام، لا مناظرة، الخصومة والمخاصمة والمناظرة والمناقشة دي اعلى الدرجات الفكرية. فاذا هو خصيم مبين، النطفة تحولت الى خصيم مبين. نسي الانسان ان يدرس كيف تحولت النطفة من نطفة الى خصيم مبين. فكل الطرق يعني المراحل دي كلها والاطوار دي كلها، فإذا هو خصيم مبين. وضرب مين اللي ضرب؟ النطفة حينما تحولت إلى خصيم مبين ضرب لنا، لمين؟ لله الذي خلقه من نطفة. وضرب لنا، مش لينا احنا بقى بشر، ضرب لنا، ربنا اللي بيقول بيتكلم بأسلوب العبرة. وضرب لنا مثلا، تضرب لله مثلا، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. وضرب لنا مثلا ونسي، يعني خسارة، جاهل الإنسان برضه. النقطة بقت خصيم مبين، لكن لما جت تجابر ربها عملت النقطة بقى ناسية. سمي الإنسان إنسانا من النسيان، ألم ينسى أبوكم آدم الأول؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ناسية ولم نجد له عزما. شوف هنا يقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. عارف لو كان استقر خلقه وبيجادل وبيناقش وبيناظر ما كانش سأل السؤال ده. يعني في قولي ونسي خلقه الإجابة على كل شيء. قال من يحيي، بكمل ده عشان يبين الأمر، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. المفكر يجد لونه، الإنسان العاطفي يجد لونه، القصص يجد لونه، صاحب الأمثال أعطى. كل إنسان أنماط مختلفة في القرآن الكريم، ما يرد على كل الأفكار وكل العقليات، لأن القرآن كلام الله وأنتم خلق الله، أنماطكم أطواركم أنواعكم كلها يتكفل القرآن الكريم بهدايتها. فهنا يقول سبحانه ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، شجر أخضر يتحول لنار، ما تسأل نفسك يجيبوا شجر العطار يخبطوه بعض يبقى نار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أردت بهذه الأمثلة التي المفروض أن تجيء، لأننا حينما نتحدث عن أدلة البعث وعن أدلة الألوهية وأدلة الربوبية لابد وأن نربط علاقة وطيدة بيننا وبين كتاب ربنا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. دراسة العقيدة يا إخواننا ليست دراسة جافة كما يدعي البعض، وإنما العقيدة تؤخذ من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح بالعصمة لتهمنا من التردي ومن التنكب ومن الوقوع في الضلال والعياذ بالله. تقول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة النظر العقل نظر بالعينين انظر إلى خلق الله آيات الله في الوجود وعقلك وتستدل. ولذلك تجد إن بذلك الآيات لقوم يعقلون لقوم يفقهون لقوم يبقى ربنا عز وجل أراد منا التعقل وأراد منا الفقه أم القرآن يخاصم العقل؟ القرآن بيخاصم العقل، القرآن بيخاصم الفقه، القرآن ضد التفكير. هل القرآن الكريم جاء لكي يجعل إجابة حاسبا على العقول حتى لا تفكر؟ خذوا بالكم من هذا الكلام الذي يدعى على القرآن الكريم. هنا يقول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، أعرضوا ضلوا، فلما شرطية أعرضوا، ماذا كانت النتيجة؟ جواب الشرط ضلوا، الإعراض نتيجته والعياذ بالله الضلال. ولذلك الإنسان المفروض مننا حتى ولو آمن الإنسان بالقرآن الكريم وأعرض عن القرآن الكريم، بس طبعا الإعراض سيكون كل حسب حظه من هذا الإعراض، لأن المؤمن مصدق بالقرآن. لكن من الممكن أن تأتيه شبهة معينة كما حدثت للمتكلمين. طبعا احنا ما والعياذ بالله احنا ما بنكفرش هؤلاء المتكلمين، خدوا بالك. فيجي هذا المتكلم الذي درس نصوصا محدده ودرس قوالب جامده محدده للاستنباط وللاستدلال وللنظر كما سيجيء، هذه الانماط وهذه القوالب للتفكير جعلته يعرض على القران، لان هناك كما سيجيء باذن الله تعالى مقولات للمتكلمين تقول ان الادله هذه الادله النظريه من الكتاب والسنه لا تفيد اليقين، كلام قالوه وتعلمه الطلبه في مدارسهم، فماذا كانت النتيجه؟ اعرضوا، كل له حظه من الضلال. ولكن هذا لا يدل على اننا نقول في كل انسان ضل في مساله معينه او في فهم معين انه سقط، خذوا بالكم، لان القضايا مسائل التكفير دي هيبقى ليها باب قائم بذاته، واخدين بالكم ولا لا؟ قضايا التكفير دي شيء تاني، فما تاخدوش من الفاظ اهل العلم انه حينما يقول وينبغي ان يعرف ان عامه من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفه يبقوا دول كفره، لا. ولذلك يقول وقع في بدعه، عندنا هيبقى في تبديع وفي ترسيخ وفي تكفير، وكل له ميزانه الدقيق. خدوا بالكم من هذا الكلام، بعيد فيه وبأزيد وندندن حوله. قضايا التكفير وقضايا التبديع وقضايا التفسيق هذه بإذن الله تبارك وتعالى لها جولات مع مذهب السلف في هذه الأمور، إذ أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وهكذا. علشان يكون برضه فهم السلف الصالح وقواعد أهل السنة والجماعة تكون عاصمة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآيات من سورة طه، قالها الله سبحانه وتعالى بعد حكاية قصة آدم عليه السلام، فقال لآدم عليه السلام حينما أمره بالهبوط إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى. الهدى المقصود به هنا ايه؟ الهدى من عند الله، يعني الكتاب الذي ينزله الله تعالى على المرسلين، الهدى الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على المرسلين، هذا هو الهدى. الهدى كتب الله المنزلة، وحي الله المنزل. فيقول إما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أضلل الله عز وجل للإنسان المتبع للهدى ضمن له أمرين، الأمر الأول عدم الضلال، الأمر الثاني عدم الشقاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فطر الضلال في الدنيا وفطر الشقاء في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى. الضلال عن الهدى والشقاء عكس السعادة، فهو سيشقى في الآخرة وهو سيضل في الدنيا. من الذي يطرق هداية الله تعالى؟ أما من اهتدى فقد ضمن الله له قبل الهدى الذي أنزل على الرسل. طب تكفل الله له بضمان أمرين، الأمر الأول أنه لا يضل في الدنيا، والأمر الثاني ألا يشقى في الآخرة. في مقابل ذلك قال: ومن أعرض عن ذكري. يبقى من اتبع الهدى لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري. عن ذكري، ما المقصود بكلمة ذكري؟ هل ذكر الله بمعنى الذكر كما قال الله تعالى في الآيات التي سمعتموها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا؟ هذا المقصود الذكر المضاف لله حينما تقول ذكر الله، يعني قل سبحان الله والحمد لله، أم المقصود ومن أعرض عن ذكري، يعني الذكر الذي أنزلته؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. لماذا حينما سيقول بعد ذلك قال كذلك أتتك آياتنا؟ يبقى فسر هنا الذكر بمعنى الايه؟ الآيات المنزلة، فليس المقصود ومن أعرض عن ذكري يعني الذكر سبحان الله والحمد لله، لا، ده طبعا ده هيترتب عليه، لكن المقصود بذكر الله هنا اللي هو ايه؟ المصدر المضاف الى لفظ الجلالة. يبقى مصدر الذكر اللي هو ايه؟ الكتاب الذي، كأنه بيقول فمن أعرض عن ايه؟ عن كتاب الذي أنزل، او عن آيات وحي الذي أوحيته الى رسلي. فيقول ومن أعرض عن ذكري ماذا تكون النتيجة؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك فسرها المفسرون من السلف بإن المعيشة الضنك هي عذاب القبر، وهذا ثبت عن عبد الله بن العباس وعن غيره من أئمة التفسير إن المعيشة الضنك عذاب القبر. وثبت ذلك أو وجاء ذلك في حديث مرفوع جود إسناده الإمام ابن كثير في التفسير، قال عن إسناد إنه إسناد جيد وحسنه بعض المحدثين من المتأخرين. فهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة في صحيح ابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك عذاب القبر. تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص في المسألة، غير أن الأرض حينما ننظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الضالون النصارى والمغضوب عليهم اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر العام بماذا؟ ببعض أفراده. فسر العام ببعض أفراده، وإلا فإن المغضوب عليه هو الذي عرف الحق وترك العمل به، والضال من لم يعرف الحق وعمل بخلافه. فإذا هم القسمة هتكون ايه؟ عندي حق وعمل، إلا أن يعرف الإنسان الحق ويعمل به فهذا أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مش كده ولا لا؟ صراط المنعم عليه اللي هو الحق معرفته والعمل به. وإلا أن يجهل الإنسان الحق ولا يعمل به، فلو جهل الحق ولم يعمل بالحق فهذا أكبر ضال، ضلال مبين، لا عرف الحق ولا عمل به. وهناك إنسان آخر عرف الحق ولم يعمل به، فهذا يغضب الله عليه من أهل من أهل غضب الله تعالى. وهناك إنسان عمل بدون علم، له وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، الذين ضلت عيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنه ضل عن الصراط المستقيم. ده التعامل، هذا العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا، فسر العام ببعض أفراده، فهنا يقول المعيشة الضنك القبض. والعلماء حينما يفسرون المعيشة الضنك اللي هي الضيق يقولون الحق في الضنك سيكون هنا في القبض، ولكن له في الدنيا من المعيشة الضنك ما له له فرق، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هاتان الجنتان في الدار الآخرة. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ماذا؟ يقول إن له من أثار هذه الجنان في الآخرة يكون للإنسان خير ونعيم في الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المؤمن منعم في الدنيا أيضا، حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان معذبا، حتى ولو كان مريضا، يكفي إنه عنده في قلبه راحة نفسية. يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهي معي، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أخرجوني فخروجي هجرة. يعني ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني أرجو الشهادة في سبيل الله، وإن حبسوني حبس خلوة أختلي إلى الله عمل عبادة وعلما وتعلما. وأكثر الكتب التي صنفها شيخ الإسلام جميع صنفها في حبسه أو في سجنه. الأمر الثالث: لو أخرجوا من بلدي لأصبحت هذا الخروج هجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى المؤمن متوكل على الله سبحانه وتعالى، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمن أين يأتيه الضنك؟ من أين يأتي المؤمن الضنك أبدا؟ وإنما الضنك لمن؟ الضنك في القبر لأصحابه ولأهل الضلال والعياذ بالله، ولهم من الضنك في الدنيا كل بحسبه. فهنا قال سبحانه: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يحشر يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. ربنا عز وجل يقول: ومن يهد الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عمي وبكم وصم، مع ان الايه هنا بتقول نحشره يوم القيامه اعمى. وده اللي جعل بعض مفسر السلف يقولون: هل العمى ده في الدار الاخره عمى بصر ولا بصيره؟ عمى بصر ولا عمى بصيره؟ هل يحشر يوم القيامه في قبره اعمى، ولا يحشر في قلبه يوم، يعني في قبره يحشر يوم القيامه اعمى اعمى البصر ولا اعمى البصيره؟ بعضهم قال اعمى البصيره، لان الله سبحانه وتعالى قال في القران: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال لكل الناس. ويقول سبحانه وتعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ثم يقول سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ويقول أن بعضهم يقول: قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. كان في كلام مش كده ولا لا؟ هيتكلموا هنا. يقول ويرى يوم يرون الملائكة يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى في رؤية وفي كلام يوم القيامة. فلماذا يقول نحشر يوم القيامة في أعمى؟ وده اللي جعل بعض. وربنا يقول أيضا: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يعني ما أسمعهم، ما أشد سمعهم، وما أشد بصرهم حينما يأتون يوم القيامة في سمع وفي بصر. طب فين بقى البكم والعمي والصم؟ مش كده ولا لا؟ فهنا يقول أهل العلم بعض المفسرين بيّن إن هذا هذه أو هذا العمى وهذا البكم وهذا الصمم يوم القيامة يكون عن الحجة وعن رؤيتها وعن رؤية الحق إلى آخره. يعني المسألة تبقى مسألة معنوية كما قال عن المنافقين في الدنيا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن طبعا انت لما بتيجي تنظر في الآيات وبتجمع النصوص مع بعضها البعض، ومن أحسن الكتب بل أحسن ما رأيته في كتب المعاصرين أو المتأخرين من ألف فيما ظاهره لاختلاف، لأن احنا عندنا مبحث في علوم القرآن اسمه موهم الإيه؟ موهم الاختلاف. مفيش عندنا تعارض في القرآن، مفيش اختلاف في القرآن أبدا. اوعى تظن إن في القرآن خلاف أو في القرآن تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكلام ده ما بنقولوش عن عاطفة جياشة في صدورنا، لا بنقوله عن إيمان وبنقوله عن علم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ليس في الكتاب تناقض على الإطلاق. ولذلك شوف مبحث عندنا اسمه موهم التعارض، والعلماء الأولين هم اللي اتكلموا فيه، من أول من تكلم فيه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. ابن عباس، يعني ما تفتكروش ان المستشرقين هم اللي اتكلموا في هذه الامور او حبوا ان هم يتكلموا ويدرسوا القران ويقولوا ان في تناقضات او في اختلافات. لا، هؤلاء ما اتوا هذه الامور الا من بطون كتب اهل العلم عندنا. والله لقد اطلعت على كثير من الشبهات التي اثارها اعداء الاسلام. هذه الشبهات كلها لم تأتي من جعدتهم ولم تأتي من خزانتهم، بل أتت من كتبنا نحن، من كتب أسلافنا. أسلافنا لم يكونوا هم الذين يبحثون من أجل أن يشقوا في دينهم أبدا، كانوا يبحثوا من أجل التفقه ومن أجل إدراك وجهة الإعجاز في القرآن الكريم. يبقى في القرآن معجز فدرسوا ونقبوا. هم اللي قالوا هنا في آيات ظاهرها التعارض. يعني ابن عباس هو الذي تكلم في قضيه وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، وفي قوله تعالى في يوم كان مقدره 50,000 سنه، وهكذا وقفوهم انهم مسؤولون. ثم يقول فلا يسال عن ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. ابن عباس هو الذي تكلم في هذه القضايا. اوائل علمائنا في التفسير هم الذين يعني جيل الصحابه الكرام، عشان ما يجيش بعض الناس، لاننا بنطلع على بعض القنوات الفضائية وبنطلع في النت وبنطلع في الكتب والنشرات التبشيرية وغيرها، ان هؤلاء اوتوا علما استطاعوا به ان يعرفوا ان هناك في تناقض معين. ابدا، كله خدوا من كتبنا. غاية الامر ان انت اللي ما قرأتش في كتبك، انت شباب نحن ما بيقرؤوش. سيدي واحد من هؤلاء درس وقرأ، ثم هناك كتب مصنفة في هذا الأمر بالذات. يعني كمان كشفنا جهل ودجل بعضهم حينما أراد أن يظهر على الناس بأنه أتى بمثل هذه الأمور من جعبته. كلام ده متقال قبل كده ومردود عليه ومتخذ من كتب للأسف غير مقروءة لدى كثير من الشباب. ومن قرأ كتابا مثل إظهار الحق لرحمة الله الهندي العلامة بمقارنة الأديان وجد فيه خيرا كثيرا في هذا الشأن. المهم أن الله سبحانه وتعالى يقول ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء بعضهم يقول يبقى المسألة مسألة بصر ولا بصيرة، ولكن شوف بقى وجهة نظر علمائنا المحللين المدققين المحققين يقولوا إيه. وارجع للكلام ده في مستحضر السعادة للإمام ابن القيم العالم الرباني في هذا الشأن، وارجع للكتاب اللي نسيت اقول لك اسمه في غضون كلامي، احسن كتاب في موهم التعارض، كتاب دفع ايهام الاضطراب عن تعارض ايات الكتاب للعلامة القرآني محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه، مؤلف كتاب اضواء البيان، له جزء اسمه دفع ايهام الاضطراب عن آيات القرآن أو آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. المهم أن قول الله سبحانه وتعالى نحشره يوم القيامة أعمى، هنا أذكر كلمة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول ان ما معنى كلمة الحشر اصلا؟ الحشر حشر في الجمع والضم في اللغة، الحشر جمع وضم. طب وهو الحشر حشر واحد؟ ده ربنا بيقول في سورة الحشر: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، مش كده ولا لا؟ لاول ايه؟ الحشر. ويقول في سورة آل عمران: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المآب. ده في حشر، الحشر مراحل. يقول لك حينما يخرج الانسان من قبره الى ارض المحشر ده اسمه حشر، ثم يقول: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. يبقى نحشر المتقين، ده في حشر جمع وضم. ثم يقول سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. هذا الحشر بعد ان حاسبهم في ارض المحشر، احشروهم فاهدوهم الى صراط الجحيم. يبقى لما يقول ونحشره يوم القيامة أعمى، دي مرحلة من الحشر غير المراحل الأخرى التي تحدث فيها وبين أنهم يسمعون أو يبصرون. لكن حينما ينتهي الحساب ويلقون في الجحيم ويحشرون في جهنم والعياذ بالله، حينئذ يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، لأن خلاص يمنعوا من الكلام كما قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، مقام معين. لكن في النهاية لما يلقوا في الجحيم والعياذ بالله، يبقى تكون النتيجة أنهم يمنعوا من الكلام ويصبحوا غير مبصرين وغير متكلمين وغير سامعين في جهنم والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني؟ الدليل ده على أنه عمى حقيقي مش عمى بصيرا. نقول له: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ بصيرا في الدنيا. طب هو كان بصير في الدنيا، عنده بصيرة ولا عنده بطر؟ عين سجلة، عنده بطر لكن ما عنده بصيرة. فلو كانت مولي عدل البصيرة في الأخيرة ما ينفعش يقول له إيه؟ ما ينفعش يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. لا، يقول له: ربي لما حشرتني أعمى؟ أعمى العينين وقد كنت بصيرا بشوف بعينيا. قال: كذلك، زي ده بالظبط العقوبة والجزاء، كذلك أنت عملت إيه فجزيت من جنس عملك، والجزاء من جنس العمل. قاعدة ربانية عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان من جنس عمله. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هل لما نسيها ما برضه عشان لما يقول لك: وكذلك اليوم تنسى، من الذي نسيه هنا؟ الله، كما قال: إنا نسيناكم. هل ربنا بينسى؟ يقول لك: لا. طب ما معنى كلمة النسيان هنا؟ يقول لك: أفضل أسلوب المشاكلة. لا، القضية مش مشاكلة ولا حاجة من الفنون البلاغية. لا، كلمة النسيان في اللغة العربية بمعنى الترك مطلقا، إما الترك عن عمد وإما الترك عن إيه؟ عن غير عمد. فيسمى النسيان الترك عامة. لو أنا تركت هذا الشيء عامد او تركته غير عاقل، الاثنين يسموا ايه؟ نسيان. وهذان القولان فسر بهما قول الله تعالى في شأن ادم عليه السلام: فنسي ولم نجد له عزما. واصح الاقوال انه نسي نسيانا حقيقيا لا ترك عن عمد. فهنا يقول: كذلك اتتك اياتنا فنسيت. تركته، هو تركها ناسي ولا تركها عاقل؟ تركها عاقل. فترك ايضا في الجحيم، تركه الله عامدا ام نافيا؟ وما كان ربك نسيا، ربنا ما بينساش، لكن تركه معاقبا اياه، كما تركت ايات الله تركك الله في الجحيم والعياذ بالله. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قالت معداد، بقرا بقى: تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. ثم قرأ هذه الايه، وهذا الأثر عن ابن عباس في تفسير الآية، حتى في التخريج أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال، طبعا لما نقول على علي الصواب ان احنا نقول عن علي ايه؟ رضي الله عنه. بعض الناس يقولون كرم الله وجهه، وبعض الناس يقولون عليه السلام. هذه الألفاظ نحن نقول على علي رضي الله عنه عليه السلام، وعلى سائر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام سائر الصحابة من الممكن أن نقول عليهم جميعا عليهم السلام. وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه السلام، هذا ليس فيه شيء على الإطلاق. وعلي بن أبي طالب نقول عنه كرم الله وجهه، ونقول عن أبي بكر كرم الله وجهه، ونقول عن عثمان كرم الله وجهه. لكن اختصاص علي رضي الله عنه بكلمة كرم الله وجهه أو عليه السلام بالذات فيها نزع التشيع، تحضر يعني هو كرم الله، نعم كرم الله وجهه، أبو بكر كرم الله وجهه، علي، عمر، وهكذا. لكن اختصاص سيدنا علي بكرم الله وجهه فيها نزع ايه؟ تشيع. خدوا بالكم من هذا الكلام عشان ما نقعش في الخطأ. كذلك بقول هو لوحده، كل صحابة يقول رضي الله عنه، وجعل علي رضي الله عنه عليه السلام، يبقى في اختصاص هنا مش كده ولا لا؟ في المسألة تفضيله، ومن فضل علي الأمور دي ستأتي بإذن الله، ونعرف مكانة علي بالضبط فين من الكتاب والسنة، مكانة أبو بكر إيه، لأن احنا وقافين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم بين يدي الله ورسوله أبدا، فحيث ما قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقول، سكت القرآن وسكت السنة نسكت، وهكذا ما نتقدمش بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا إن شاء الله؟ هنا يقول: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قبل ما اشرحه هنعرف هذا الحديث في سنده الحارث الاعور، رواه الترمذي والدارمي والبغوي في شرح السنه. وفي سند هذا الحديث واحد اسمه الحارث ابن عبد الله الاعور، بروي عن علي مباشره. هذا الرجل الجمهور على توهينه لينه معظم المتكلمين في الجرح والتعديل، لان هذا الرجل كان عنده نزع التشيع اصلا، وبلوا عليه امورا مخالفه في مساله الروايه، ومن هنا وهنوه ولم يقبل حديثه. ولذلك علق الشيخ الالباني المحدث الجبل جبل الحديث في هذا العصر رحمه الله عليه في تعليقه على شرح التحاويه، لانه له تخريج من طبعه المكتب الاسلامي، وقال هذا حديث جميل المعنى ولكن في اسناده الحارث الاعور، لينه اهل العلم بالجرح والتعديل. وعلى ذلك هذا الحديث في نظر الجهابذة والمحققين من اهل العلم ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في احتمال وقوفه على علي بن ابي طالب احتمال كبير جدا، ولذلك صححه او حسنه البعض موقوفا على علي من قوله، لكن لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن سنتكلم عن الحديث بناء على انه اثر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان كلام نفيس جدا، كلام عظيم جدا، غير انه او اننا لا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم الا ما ثبتت نسبته اليه، لان ده امر خطير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذبا علي ككذب على احدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين. خد بالك عشان ما تقعش في امر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لما نيجي نسمع مثلا: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وان اناسا قد غرتهم الاماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، وقالوا نحسنوا الظن بالله كذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. هذا كلام قد يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من قول الحسن البصري، مع انه كلام نفيس تشد اليه الرحال، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام على الكافه موافق للكتاب والسنه، كلام نفيس للامام الحسن البصري رحمه الله، لكن تقدر تنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ ما ينفعش، كذبت على النبي عليه الصلاه والسلام. نفس الكلام. قال علي بن ابي طالب: رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، انها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انها ستكون فتن. فتن المقصود الفتن التي سياتي بعضها في اثر بعض. فتن كموج الليل. فتن دهماء مظلمه شديده على الامه. كان بدايتها الفتنه التي حدثت بين الصحابه، ومن مذهب اهل السنه والجماعه، خدوا بالكم من هذا الكلام كما تجي، نمسك عما شجر بين الصحابة. تكلمش في القضايا دي. ولو تحدثنا مع طلبة العلم أو العارفين أو الفاهمين في هذا الشأن ننقل الأمور ونتحرر الأساليب. لكن مع عوام الناس ما نتكلمش، نمسك لسبب، لأن الكلام ده لو قيل، وبعض الناس للأسف يجي يعمل سلسلة خطب أو دروس عما شجر بين الصحابة، ليس من السنة، لأن هذا الكلام خطر للناس اللي قاعدة. من الممكن إن أنت تتكلم، فمن الممكن أن يستقر في عقل إنسان أو في قلبه بغض صحاب المستقابة. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن واحد يغضب عشان علي بن أبي طالب فيشتم واحد زي سيدنا معاوية، وهذا صحابي وهذا صحابي. طبعا في فرق كبير بين صحابك علي بن أبي طالب وصحابي زي معاوية، فرق كبير جدا. لكن في النهاية هؤلاء من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما تيجي تسمع أنت المجالس اللي بيحدث فيها الكلام عن هؤلاء، تجد بعض الناس ممن يتحدثون في التاريخ وكأنه آت لتوه من لقاء ابن خلدون ولا الطبري، يجي يكلمك وقعد يكلمك واصل يا معاوية ده كان كذا، واصل عمرو بن العاص كان داهية، واصل كذا. وقعد الناس قاعدة تسمع وفاكرين سيادة مؤرخ وبيتكلم ويجي في التلفزيون وقعد ينقص من الصحابة ويسب، واصل بقى الواد عمرو ده كان ده. هذا كلام بيقلة أدب. الصحابة المفروض نتكلم عنهم بكل التبجيل وبكل الاحترام. عمرو بن العاص ده نسأل الله أن يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته كل أهل مصر، مش كده ولا لا؟ عمرو بن العاص الذي أسلم على يديه آباؤنا وأجدادنا وكلنا من أثر فقهه لهذا النصر، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ طبعا أن معاوية تحدث فضائل كثيرة لمعاوية بن أبي سفيان، يجي يتكلموا عنه معاوية ابن ايه؟ ابن آكلة الأكباد. هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا من فتح مكة عفا عن هؤلاء ودخلوا في الإسلام ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يصبحوا من الصحابة سواء كانوا من مسلمات الفتح أو من غيرهم، ولكن كل أخلص درقته عند الله سبحانه وتعالى. لا يستوي الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا من بعد الفتح. المهم في خلاف، يعني في اختلاف في الدرجات، لكن الكل ايه؟ صحابة. صحابي واحد خير من اي احد جاء من بعده ما دام صحابي. بما يجوز يا اخوانا ان احنا نقع في اعراض هؤلاء الصحابة او نتكلم في شأنهم رضي الله. فهنا بيقول الناس طبعا الامر ده كما تعرض له ان شاء الله تعالى ما نتكلم عنه، وان نمسك فيما شجر بين الصحابة. احنا بنقدم بمقدم انها ستكون فتن. قالوا فما المخرج منها؟ تكلم عن فتن بقى ستفلوها فتن. خلوا بالك ما هو الفتنة دي جاءت فتنة قتل عثمان بن عفان، وسنبين بمشيئة الله تعالى ان الباب اللي كان امام هذه الفتن هو عمر بن الخطاب. فلما كثر هذا الباب كما ثبت ذلك في الصحيحين، كثر هذا الباب ما استطاع احد ان يغلقه من بعد عمر بن الخطاب. وهذا ثابت في حديث حذيفة في الفتن ان عمر كان هو الباب وكان يعلم انه الباب. ولذلك لما سأل حذيفة وقال له ايكسر هذا الباب، لما بيقول له اسألك عن الفتنة بيسأل حذيفة ابن اليمان، وده كان متخصص في هذه الشؤون، بيسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدركني. فهنا لما سألوا عن الباب او عن الفتنة الدهناء العمياء التي تموج موجا كموج البحر، قال لا خوف عليك يا أمير المؤمنين فإن بينك وبينها بابا. ده حذيفة بيقول له كده. فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال فإن كسر عمر بن الخطاب كسر، فإن كسر فلن يغلق أبدا. فقيل لحذيفة أكان يعلم عمر أنه هو الباب؟ قال نعم يعلم أنه هو الباب، هو الباب كما يعلم أن دون غد الليلة، عارف واثق 100% هو الباب، وعارف أنه يقتل في سبيل الله، وعارف أن ده قتل عمر ستفتح من بعده الفتن، لأن عمر كان بوجوده سدا لباب الفتن، إنه كان إذا رآه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلك فجا غير فج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن كافة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها؟ المخرج ما معنى كلمة المخرج؟ يعني كيفية الخروج منها. فجعل طريق الخروج مخرج، مصدر ميمي المخرج اللي هو المكان اللي نخرج منه، كأنه بقى باب. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، اللي هو الباب والطريق الذي يخرج الإنسان ويسلكه للفرار من هذه الفتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله. كتاب الله كأنه بيقول إيه؟ كأنه بيقول التمسك بكتاب الله، أو تمسكوا بكتاب الله تعالى. كتاب الله هو المخرج من الفتنة. فيه نبأ الكلام نفيس جدا عن القرآن، فيه نبأ ما قبلكم. في القرآن الكريم فيه نبأ، نبأ ما قبلكم اللي هو تاريخ الأولين. ولا تستطيع أن تتعرف على تاريخ الأولين كقصص القرآن الكريم. أصدق القرآن، إن نحن نقص عليك أحسن وأصدق القصص. وسمى قصص، عارف سمى قصص ليه؟ كلمة قصص جاءت من قص الأثر، قص الأثر. وقص الأثر ده معروف عند الجماعة الكشافة، يقص الأثر حتى يتعرف على آثار الأقدام، يعرف مين مشي في الطريق دوت ومشاكل ذلك، فسمى قصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. بيقول في سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، فارتد على آثارهما قصصا، يقصان الأقص قصصا، نحن نقص عليك أحسن القصص. ده اشتقاق الكلمة من قص الأقص. فهنا يقول فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. يبقى تاريخ الأولين في القرآن، تاريخ الذي سيجيء النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر الفجر، بعد الفجر تكلم لغايه الظهر، ومن الظهر بعد الظهر صلى، تكلم لغايه العصر، لغايه المغرب، تكلم عن الفتن التي ستحدث، وسمى رؤوس الفتن صلى الله عليه وسلم، بين كل شيء، وتكلم عن الملاحم وعن الفتن. ولذلك يقول الصحابه حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ولذلك تجد احاديث الفتن واحاديث الملاحم جاءت متفرقة على ألسنة صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، حتى الفتن ذكر الملاحم، علامات الساعة، كلام عن المسيح الدجال، كل شيء تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وخبر ما بعدكم، يبقى الثالث فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. القرآن فيه الخبر ولكن بيبقى مجمل، والسنة تفصله تفصيلا. واخدين بالكم؟ السنة بتفصله تفصيلا. وحكم ما بينكم، لو حدث بيننا وبين بعضنا البعض خلاف فردوه إلى الله ورسوله، فحكمه إلى الله. حكم ما بينكم هو الفصل، ليس الفصل بمعنى فاصل أو مفصول، اسم فاعل أو مفعول. فاصل لأنه يفصل بين الحق وبين الباطل كالفرقان، ولذلك سمي القرآن فرقانا. ولذلك فإنه لقول فصل، سورة الفارق، وما هو بالهدف. ومن الممكن أن يكون بمعنى مفصول مميز واضح، أحكامه واضحة أمام الناس. فقال هو الفصل ليس بالهدف، مش كلام هزيل، والكلام الهزيل الكلام الذي ليس له معنى حق، كلام ضعيف، كلام ليس له قيمة. وسمي الكلام الهزل لعكس الجد من الهزل نسبة إلى الهزال، الهزال عكس السمن، ده هزيل، فمنه الهزل عكس الجد، أصل اشتقاق الكلمة. فقال هنا ليس بالهزل. من تركه من جبار، من تركه من جبار، من دين البيان، زي ما قلنا قبل كده فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فهنا يقول سبحانه، يقول علي رضي الله عنه من تركه من جبار، مش تركه بسبب جبار جعله له، من جبار يعني الذي جعله يترك هذا القرآن والعمل به الإنسان إنه هو جبار. يبقى الجبار والحماقة اللي في الإنسان التي جعلته يدعي إنه في جبروت معين هي التي جعلته إيه؟ يشقى بترك العمل بالقرآن. فهنا يقول من تركه من جبار، يبقى مين بتبين مين التارك؟ هذا الإنسان جبار، كما قال ولم يجعلني إيه؟ جبارا عصية، لم يجعلني جبارا عصية. فهذا الجبار هو الذي ترك القرآن. من تركه من جبار، هو عامل جبار، تكون النتيجة يعاقب بنقيض قصده، قصمه الله، والقصم الكبس، الله يكسره سبحانه وتعالى. من من تركه من جبار قسمه الله، أزال الله ملكه وأزال الله قوته وأهلكه الله سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره، تبتغي الهدى في غير هدى الله تكون النتيجة نقيض القضي، أضله الله، يعاقب بنقيض قضي. ومن ابتغى الهدى، طلب الهدى في غيره في غير القرآن الكريم، أضله الله، وهو حبل الله المتين. حبل الله لماذا سمي حبلا؟ لأنه يصلك بالله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فقد استمسك بالعروة الوثقى، حبل أخر الحبل عقدة متعلق فيها، مش كده؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، دي اللي بتنقذه من المهالك، مش كده؟ فهنا يقول سبحانه، يقول رضي الله عنه عليه: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم. قد أنزلنا إليكم ذكرا، مش كده؟ قد أنزلنا إليكم ذكرا، يبقى سماه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بالإيه؟ بالذكر. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لأنه هو الذي يؤدي إلى الصراط المستقيم، والذي يعرف الصراط المستقيم، بل إن الذي يأخذ به على صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. يعني لا تزيغ به الأهواء، إلا إن يكون به، بمعنى يعني لا تزيغ به الأهواء، يعني الهوى لو اتبع القرآن، هوى كل إنسان لو اتبع، عارفين الحديث اللي في سنة بعض اللي بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى الهوى، هوى الإنسان، لو الإنسان أصبح قرآني ودرس القرآن وحب القرآن وأقبل على القرآن، يصبح هواه تابعا للقرآن فلا يزيغ الهوى. يبقى الهوى يرشد، الهوى يكثف من غلوائه، لما يجي يجمع القرآن يكثفه ويجعله مستقيم، يسدد خطاه، يأخذ بإيد الهوى ويجعل الهوى إيه؟ فقط هوى الإنسان نفسه الذي يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. لا لا، هيبقى هوى الإنسان تابع لإيه؟ للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم سيجعل الهوى يسير على الصراط المستقيم، فإن صار على الصراط المستقيم يصبح هوى الإنسان تابعا لطاعة الله تعالى، مش هيأمرك بإيه؟ بشر أبدا. فهنا يقول: الذي لا تزيغ به الأهواء. ومن الممكن أن يكون المعنى وهو الاثنين صح، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني لا تزيغه الأهواء، يبقى الباء للتعبير، لا تزيغ به الأهواء يعني لا تزيغه الأهواء. يبقى الهوى مهما كان الهوى شديد ما يستطيعش أن يزيغ القرآن. عارف ده معنى إيه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عزوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الجاهلون إن أولوا لا يستطيعون أن يزيغوا القرآن الكريم أبدا، ما يزيغ، لا تأويل جاهل. يعني إنسان حدث في الكتب السابقة كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ومين كمان بيحكمه؟ الربانيون والأحبار بيحكموا بما استحفظوا، هم اللي كانوا حفاظ على الكتاب، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. لكن القرآن الكريم لأنه الرسالة الأخيرة، هل أننا حرفنا القرآن والعياذ بالله؟ يبقى لابد يجي إيه؟ رسول ينزل عليه كتاب يرد الناس إلى الجدة مرة أخرى، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش، مفيش رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هيترك الأمر بدون رسول؟ ما القرآن حرف والعياذ بالله، يبقى النتيجة إيه؟ يبقى فقط، يبقى الحجة مش هتقام على الناس في الأزمنة المتأخرة: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. يبقى لابد القرآن يقرأ، واخدين بالكم ولا لا؟ ولابد السنة تبقى، ولو حد أراد أن يحرك جعل الله العلماء ده. يبقى القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. لكن هناك بقى العلماء، ما هو خلي بالك، يأس العالم أجمع ويأس خصوم القرآن من تحريف القرآن، يأس تماما، ويأس الشيطان أن يحرف القرآن، مستحيل يحرف، لأن الذي ضمن العصمة للقرآن الكريم ألا يحرف قال إنا العظيم بالكلمة الصبر العظمة نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يترك الأمر زي بيقول ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ لا تحرك به لسانك، كان بيجد معاناة أمي وخايف، جبريل زي بيلقنه صورة زي صورة الأنعام تنزل جملة واحدة أفلية واحدة يشيعها 70,000 ملك، يجي يقرأ مثلا صورة زي صورة الأنعام مرة واحدة يحفظها إزاي؟ يحفظها في ساعتها فيجي يقول له إيه؟ يبقى بيقرأ معاه وخايف يعاد صلى الله عليه وسلم يقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لا تحرك به الصورة الثانية لسانك لتعجل به، تعجل على إيه؟ إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا إيه؟ جمعه، جمع القرآن على مين؟ على الله. يعني مين جمع القرآن؟ ربنا. أمال أبو بكر عمل إيه؟ أبو بكر الصديق نفس إرادة الله، ربنا جعل أبو بكر الصديق جند من جنود الله يقوم بحفظ القرآن لأن الأمر قدريا حفظ. فقال له إن علينا جمعه، الكلام ده في العهد المكي، سورة الكهف سورة مكية، إن علينا جمعه، يبقى جمع القرآن على مين؟ على الله. وقرآن قرآن كيفية القراءة بالأحرف السبعة بالقراءات المتعددة السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من جبريل ثم سمعها كما سمعها جبريل من الله عز وجل، إلا علينا جمعه واحد وقرآن. فإذا قرأناه قرأ القرآن بالقراءة كما قرأه الله، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. ثم للتراخي علينا، ثم إن علينا بائعة، حتى تفسير القرآن على ربنا. ولذلك السنة نفسها قال عنها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، السنة نفسها من ضمن الذكر. ولذلك لما نقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يبقى السنة. ولذلك أمتنا الأمة الوحيدة التي مكنت إلهالا من عند الله أن تنشئ علما لا يعرفه العالم أجمع، علم الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان، وده اللي ربنا عز وجل بيقول على الأمم السابقة ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثار من علم إن كنتم صادقين، سند عن فلان عن فلان ده غير موجود لسه هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. صلة نسبك لما تيجي تقرا انت في كتب السنه او في الصحيح مثلا كتاب زي كتاب تفسير ابن كثير تجد عن فلان يبقى مستعجب العنعنه دي، هنعرف دي سلسله نسبك بالنبي عليه الصلاه والسلام. خلي بالك سلسله نسبك بترفع نسبك للمصطفى عليه الصلاه والسلام وبتثبته. ولذلك وجد الى الان عندنا الى الان في اجازات، خلي بالك يعني اصبح عندنا في الامه دي في اناس في الهند وفي غيرها عندهم اسانيد، كل واحد بيروي البخاري باسناده لغايه البخاري، وما دام وصلت للبخاري ما هو البخاري واخد عن شيوخه للنبي عليه الصلاه والسلام. امه الوحيده من امم ثانيه تجد الواحد منهم يقول لك فلان عن فلان بعد كده بينه وبينه زي من هنا للفضاء، قصه كبيره قوي زي اللي قال سيدنا مالك. اما الامام مالك بيقول تعالى واحد بيقول له حديث منقطع، قال له لا ده انا عندنا واحد يحدثك عن ابوه عن جده عن نوح عليه السلام. فهنا يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو الذي لا تزيغ به الاهواء، يعني هو ما يزغش يعني الاهواء ما تقدرش عليه لانه محفوظ بحفظ الله. ثم العلماء بقى الربانيين الذين يردون انتحال المبطلين وتاويل الجاهلين وتحريف الغالين، يبقى في غالين هيحركوا، في جاهلين هيؤولوا، في مبطلين مش كده ولا لا؟ يبقى كل دول موجودين. والله لما بتنظر في زمان الناس اليوم بتجدهم في كل زمان موجودين، تحريف الغليل، انتحال المبطلين، تأويل الجاهلين. افتح تلفزيون، امسك جورنال، امسك كتاب، اعمل كذا، اسمع كتير بقى كذب كثير من هذا النوع. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء، يبقى ليها معنيين، ولا تلتبس به الالسن، الالسن ما بتلتبسش بالكلام. ولذلك تجد الانسان اعجمي، مش عارف يتكلم، اعجمي، ومع ذلك تجده بيقرا القران زي ما بتسمعه انت بالظبط. ممكن لما يجي هذا الانسان يكلمك مش هقول لك بلغته، بلهجته، يعني ممكن تقعد مع واحد مثلا من اي بلد من البلدان العربيه ويكلمك تقول له طب وضح كلامك مش فاهم لهجتك، كلمك واحد مثلا من جنوب افريقيا او من هنا او كلمة عربي بس بيتكلم بلهجه صعبه ما انتش عارف تدرك. لو قرأ القران تسمع القران اللي بيقراه من موريتانيا زي اللي بيقراه في السعوديه زي اللي بيقراه في باكستان زي اللي لا تلتبس به الالسن لانه مش كلام بشر. ولذلك ساعه ما تسمعوا تلقى راجل واحد خطيب زي حالات يكون بيتكلم وعمال يديك صعب يدش كلامه وانت قاعد تسمع ممكن تيجي اول ما تلاقيه فجاه كده اختنت ايه قرانيه وقالها تحس النور كلام كله ممكن يكون اهو كلام بيرده خلاص. ساعه ما تسمع الايه القرانيه اللي رونقها ليها معناها ليها جمالها ليها نورها ساعه ما تسمع الايه القرانيه في وسط الكلام بتصدر مش كده ولا حتى لو تيجي تبص في كتاب من الكتب بتقرا كده في الكتاب في المقاله او شيء تجد الايه نفسها كده مشاعه ليها نور لا تلتبس به الالسن. الالسن ما تلتبس للقران لانه مختلف. هل كلام الناس ككلام الله عز وجل؟ مستحيل ما ينفعش. واللي حاولوا ان هم يعملوا على نمط القران الكريم يجيبوا كلام ضاع كلامهم ضاع كلامهم ومش حضرت امثله ولم يبقى الا القران الكريم. وهنتكلم عن اعجاز القران الكريم ونحاول بقدر الامكان ان احنا نبين اوجه اعجاز القران الكريم ان شاء الله في لقاءاتنا. ولا تنقضي عجائبه تنقضيش عجائب القران ابدا. عجائب القران له عجائب وكل ما تدرس فيها ممكن تقعد تدرس الايه والتفسير وتقرا وتيجي بعد كده تسمع كلام جديد جدا في القران وكلما قرات من الممكن انك تستنبط لو كنت اهلا للاستنباط معاني جديده مع القران الكريم. ما بتكلمش عن اعجاز العلم بس بتكلم حتى في معاني الهدايه معاني القران الكريم نفسه. لا تنقضي عجائبه كل جيل من الممكن ان ياتي بجديد في تفسير القران الكريم. لا تنقضي عجائب القران ما تقولش القران خلاص اي كتاب من الكتب من الممكن لو حد شرحه ولا حاجه يقول لك خلاص بقى الكتاب ده يعني ده من كتر الكلام او من كتر تفسيره. الا القران الكريم غض طري كانه لسه نازل من السماء الان لسه نازل الان. هنا يقول لا تنقضي عجائب ولا يشبع منه العلماء في شك ده في بيقراوا القران ويختموه بطريقه ما بيشبعش يختم القران ويختمه تاني ويختم القران ويختمه تاني. والله لو اي كتاب في الدنيا قالت مرة اثنين خلاص بقى تزهق. القرآن مش معقول تقرأ على طول تقرأ على طول وما تقاش وانت بتقرأه مثلا بتراجع لحسن يتنس لا انت بتحبه انت بتراجع لأن نفسك كده عم بتقرأ الآيات انت مع نفسك كده تلاقي انت يقولك بحب صورة مثلا الوقع واحد يقولك بحب صورة قاف عايز يسمعها تاني عم الشيخ اقرأنا النهاردة في العشاء صورة قاف يجي عايز يقرأها بيها تاني ما يشتحش منه ده العامة. فما بالكم بالعلماء العلماء بقى ما بيشبعوش لا بقى من سوري عم ما تجيش مثلا انت على سوره القاف او الوقاعة او الكام وخلاص لا ده ما بيشبعوش لا من سوره النساء ولا من سوره المائدة ولا سوره الانعام ولا في السورة يشبع منها العلماء ابدا فيش آية يشبع منها عالم من العلماء ابدا ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق من قال به صدق. عايز تكون صادق في كلامك خلي كلامك كله بالقرآن. والله تعلمنا هذه الكلمة من أشياخنا أذكر أن الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه كان لما يتكلم معانا يقول لنا عاوز يكون كلامك كله حق محدش يمسك عليك غلطة أسطر جهلك بالقرآن الكريم. بص أسطر جهلك بالقرآن الكريم مش معناه أنك تتكلم في القرآن بجهل لا تعلم القرآن بس لما تتكلم تتكلم بالقرآن ما تخرجش تخرج بره القرآن تظل تخرج بره القرآن تجد أخطاء كثيرة. في بعض الناس تسمعه بيتكلم كلامه منسوخ ممكن الكلام ده تشيل المقدمه بتاعته مثلا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالها في اول الجلسه وتجيل الكلام ده وتحطه على لسان اي حد تاني قد يكون من بره المله يمشي كلام. والله بنسمع احيانا كلام لكثير من الناس لو شلت البسمله في الاول كده حذفت الكلام اللي في الاول ده كده شلته كلامه ممكن هو لو ما قالوش يقول واحد تاني من غير المله يقول واحد علماني وفي الاخلاق وعايزين نبقى كويسين ونحب بعضينا كلام كده. لكن القران الكلام اللي بيبقى مطعم بالقران تجد على القران نور تجد فيه خير كثير. ليه؟ بنترك القران واحنا بنتكلم بيه كدعاء كخطباء كوعاظ كمدرسين. ليه ما بنربطش نفسنا بالقران الكريم؟ انا اعرف بعض الشباب الان بيحفظوا صحيح الامام مسلم وما بيحفظوش القران الكريم ازاي؟ عايز يحفظ صحيح الامام مسلم باسماته وبيحفظوا بيه قاتل نفسه. طب ما تحفظ القران الاول ما بنفضلش، لكن بنقول ان اول شيء تحفظه تبدأ بايه؟ بالقرآن. ومن لم يتعلم ومن لم يكن له حظ من القرآن فلا خير فيه. عايز فيك خير ابدأ بالقرآن. هو الصحابة اول ما بدأوا اسمع ما بنعملش انفصام بين القرآن والسنة، نستغفر الله. السنة بيان للقرآن لا يلتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفترق القرآن والسنة حتى يرد علي الحوض. لا يمسك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتي الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مثل القرآن مع السنة. لكن بنقول ابدأ بما بدأ الله به، ابدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة. وفي قول المحققين ان الحكمة السنة لان العمل في القرآن، لكن القرآن الأول مش كده يا اخوانا ولا لا؟ منه نبدأ وحوله ندندن هو السنة. من قال به صدق، عايز تكون صادق اتكلم بالقرآن الكريم، ومن عمل به أجر. لو عملت بالقرآن تؤجر، أمر مضمون ولا في جدال؟ فيش عليا. قول أصدق الصادقين، إذا عملت به أجر، ومن حكم به عمل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومن دعا إليه هدى أو هدية، فيها روايتين، هدية بالنجم لما لم يسمى فاعله، هدية هو إلى صراط المستقيم. اللي يدعو إلى القرآن يهدى إلى صراط المستقيم. ومن الممكن أن تكون مبني للمعلوم ويقول هدى، يعني بيهدي الناس، يعني بيبين لهم وواضح لهم، هدى إلى صراط المستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه. وفي مخطوطة يدينون به، لأن الفعل دانا من الممكن أن يتعدى بنفسه، ومن الممكن أن يتعدى بالإيه؟ بحرق الجر باء. فيقول دينا يدينونه أو يدينون به. لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به أو يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. نكتفي بهذا القدر ونقف عنه. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، لأن الكلام في تفسير قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني نحتاج شيء من الإيه؟ من التفصيل، حتى بإذن الله يبقى كل جزء بنقرأه أو شيء من الكتاب الكريم ده إن إحنا بنستفيد منه وبنفهمه إن شاء الله. إحنا بنتوسع كده يا إخوانا ولا نقلل؟ ايه قولوا لو في اي استفسار او اقتراح، احنا لسه بنقول يعني بسم الله كويسين كده ولا نوسع ولا نهدي شويه؟ ماشي، جزاكم الله خير. اخ بس ان اخواننا كان بيعتب عليا في اللقاء الماضي ان انا قلت ان اصول الايمان خمسه مش سته. اما بقول اصول الايمان خمسه، بقول في القران موجوده ايه؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى خمسه مش كده ولا لا؟ بيتكلم دايما في القران عن انهم خمسه، ايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر. قلت ولكن موجود في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام حديث جبريل ان هم سته قالوا والقدر خيره وشره. بتقول انهم قالوا انه اصل ثالث، التحقيق انه القدر طبعا من كفر بالقدر فقد كفر، لكن المقصود هل القدر ده اصل ثابت ولا يندرج تحت الاصل الاول؟ قلنا يندرج تحت الاصل الاول، لان الاصل زي في القران اما اتكلم عن القدر ما ذكروش كاصل من الاصول، لان القدر فعل الله مش كده ولا لا؟ وفعل الله يدخل تحت الايمان ايه؟ بالله. لان الايمان بالله باسمائه الحسنى، بذاته، باسمائه الحسنى، بصفاته، بافعاله. القدر مش قلنا ان القدر لما جينا نحقق أركان الأربعة قلنا الركن الأول إيه؟ علم الله الأزلي، ثم الكتابة مش كده ولا لا؟ ثم المشيئة، ثم الخلق. مش دي أركان القدر الأربعة؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، ده يعتبر إيه؟ كل دي دخلت أسماء وصفات وأفعال الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه علشان يبين، ولذلك قال إيه؟ أن تؤمن بالقدس، تؤمن بالله وملائكته، ما قالش أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته، لا، تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم وأن تؤمن بالقدر. شفت فقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأن تؤمن، نص على أنه تفصيل بعد إجمال، واخد بالك ولا لا؟ فجت أن تؤمن تاني، فكون أنه عداها بالفعل وعد كرر الفعل تاني دليل على أنها إيه؟ تفصيل بعد إجمال. واضح يا اخوانا ان شاء الله ده اللي قصدت ان انا اقوله، ما قصدتش اني انفي الايمان بالقدر، لان بعض اخوانا يعني ظن هذا وجزاك الله خيرا. وانا بيكتب سؤال يوضحه، لاني احيانا بنقرا كلام انا مش فاهمه، يعني كنا بقول للذين عملوا وهم لا يعرفون المعرفه هنا ما هي المقصود بها؟ مقصد ايه؟ يقصد المعرفه عملوا بدون يعني ممكن يكون يقصد الذين عملوا وهم لا يعرفون المعرفه، يعني لا يعرفون الحق، يعني عملوا وهم لا يعرفون الحق، مش كده برضه؟ ده سؤالك انت؟ سؤالك ايه سؤالك؟ كويس. يعني حضرتك دلوقتي لما تيجي تصلي، عارف انت بتصلي طبعا لمين؟ عرفت فقه الصلاه تمام، تحقق شرطين، الاخلاص والمتابعه. حققت الاخلاص وحققت المتابعه، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى صلاتك نسال الله تبارك وتعالى انها تكون مقبوله. تحقق الشرطين يبقى تسال، انا جاي اتعلم الصلاه، والصلاه دي اتعلمها ازاي؟ ليها صفات معينه. يبقى اول حاجه في حاجات باطنيه، في حاجات خارجيه، الخارجيه متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام، الداخليه الاخلاص والخشوع. تمام؟ وصف الصوت ده المقصود. لكن احنا كنا بنتكلم عن حاجه ثانيه، بنتكلم ان في ناس عبدت ربها بدون معرفه. عبدت شيء تخيلته في عقلها او في قلبها عن الله وعبدته، وده حقيقي بعد كده. يعني في ناس عبدوا الله على انه الاسير، وقالوا بالنظريه الاثيريه مثلا على سبيل المثال. في ناس عبدوا عجل ابيس واعتبروه والعياذ بالله اله، في واضحه الصوره. في ناس ثانيه عبدت الملائكه من دون الله. الكلام ده بقى لما يجي انسان زي دوت عبد غلط وجاء بعد كده صار في هذا الطريق واترهبن وعاش حياته وتقشف وترك متع الدنيا، دون نقول عليهم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني قيصه النيرفانه في الهند، الناس دي مخصمه كل شيء، بتعذب الجسد تعذيب شديد جدا علشان تخلص الروح للملأ الاعلى. هذا الاسلوب عباده باطله بدعه ومبنيه على اساس شرك والعياذ بالله، وما بني على باطل فهو باطل. ومش عشان الانسان تعب تقول الجزاء على قدر المشقه. مشقه ايه؟ ربنا عز وجل ما طلبش مننا ان احنا نعذب نفسنا، وانما طلب منا ان احنا نعرفه سبحانه وتعالى. ومش نعرفه نتعب ونفضح الدم ونروح نقعد في الصحراء ونقعد ندرس فلسفه، لا، قال لك انا جبت لك الرسل لغايه عندك. مش كده ولا لا؟ الرسل اللي جت عندك، جالك لغايه عندك، تتعب نفسك ليه؟ اقرا الكتاب واعمل باللي فيه، وعلى قد ما عقليتك وعلى قد استيعابك ربنا هيكلفك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مش هيحاسب واحد علمه على قده زي واحد مثلا زي الامام الشافعي، لا، كل واحد على ايه؟ على قدره ان شاء الله. واضح يا شيخ؟ اخونا اللي بيقول هل هذا القول صحيح؟ ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان الاشعريه هم انصار الدين، فان قال ذلك فماذا يقصد بهذه العباره؟ ما تستعجلوش، لان احنا هنتكلم عن موقف الاشاعره وموقف المتكلمين وبتوسع ان شاء الله، فما تتعجلوش. وهذه المقولة المنسوبة لشيخ الإسلام، ونشوف كانت مناسبتها إيه، وكل الكلام اللي هنقوله أما نوصله بإذن الله. يعني أنا عايز اللي يسأل يسأل في الحاجة اللي إحنا عديناها، اللي إحنا قلناه. لو في حاجة عاوزين نكلمها زي أخونا اللي سأل دلوقتي سؤال خاص بموضوعنا، والعقيدة مش محتاجة عجلة، يعني مش عايزين عجلة، الأمر عايز شيء من الإيه؟ من التقى ده واحدة واحدة كده علشان نتعلم عقيدتنا صح إن شاء الله، وندرس مع بعض ونناقش بعض، مش مشكلة إن شاء الله. اخونا بيقول لي هل الشيعة من ال 72 شعبة ولا خارج الملة؟ ما تتعجلش لان الكلام على الشيعة كلام يطول. فالشيعة مش كلهم فرقة واحدة. الشيعة مش كلهم، في غلاة الشيعة وفي تطرف في الشيعة وفي اصل يعني في طوائف من الشيعة من الممكن يكون خطأ من بدعة بسيطة، وفي اخطاء مكثرة. يعني في طائفة من الشيعة بيقولوا عليه هو الله، وعلي رضي الله عنه قاتلهم في عصره حتى لما جاء يحرقهم بالنار قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا ربها، وانت الان تأكدنا ان انت ربنا والعياذ بالله. عايز انت عقلية اشد من كده ايه تاني؟ فهناك من امن بعلي الاله والعياذ بالله، وهناك من قال ان الرسالة سرقت من علي بن ابي طالب وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. دي مصايب سوداء والعياذ بالله. وفي طائفة بقى من الطوائف الثانية اللي هي الزيدية، الزيدية هؤلاء يقولون بإمامة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لكن يقولوا بأفضلية علي عليهما. دي صواب ولا غلط؟ بدعة، لأن قالوا كما ثبت عن السلف من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن هؤلاء أجمعوا على إمامة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فما ينفعش. فهذه القضية مسألة بسيطة، هي ليست مكفرة. دول الزيدية اللي في اليمن. لكن في اسم عشرية قصة كبيرة بقى، لما نوصل إن شاء الله للكلام في الفرق دي هنتكلم عليها بإذن الله. فما تتعجلوش يا إخوان، أنتوا مستعجلين ليه؟ أما المقصود بعلم الكلام كلام. المقصود بعلم الكلام علم الكلام كلام. ناس بتتكلم كلام بس. واخد بالك؟ وهنقول كلام وما نوصل لينا فصل كامل هنتكلم فيه عن علم الكلام إن شاء الله. عايزين يا اخوانا اسئله تكون خاصه بالدرس. اخونا اللي بيقول لي هل في القران مجاز ام لا؟ نتعرض لها برضو في حين ان شاء الله، لان لازم نتكلم في قضيه التاويل، هل في القران مجاز ولا لا؟ ماشي؟ ما تستعجلش، ما تستعجلش ان شاء الله. كذلك اللي بيسال عن ايه الاستثناء في سوره هود. بس السؤال ده في الدرس بس مش عارف معناه، ما معنى ان العبرة بامكان الجهل او ان العبرة بامكان العلم وايهما اصح؟ يعني ايه؟ صح السؤال؟ لا هي القضية احنا قلنا ان في امور تجب على اربابها، يعني حاكم الدولة يجب عليه تعلم امور معينة علشان هيكون مسؤول عن الناس. ما وجب عليه لا يجب علينا، وجب عليه تعلم امور لا تجب علينا احنا. لو انت عرفتها من باب العلم بالشيء لا شيء فيه، لكن احنا بنتكلم في الوجوب. هل يجب عليك انت ما يجب على القاضي؟ هل يجب عليك انت ما يجب على من اصبح محدثا للامه او من تولى امر الافتاء في الامه؟ واضحه. يبقى المساله مساله الانسان ده، وزي قلنا من تعين عليه، من تعين عليه الامر، فمن تعين عليه الحكم بين الناس واجب عليه ان يتعلم. من تعين عليه واحد دلوقتي في منطقه معينه وهو أدرى الناس بالعلم مثلا وعنده المقدرة على إنه يكون طالب علم، وهؤلاء الناس ما فيش عندهم حد يفتيهم في أمور الدين، وجب عليه إنه يحصل، وجب عليه ما دام عنده الإمكانيات لابد إنه يحصل العلم اللي يستطيع به إن هو يعلم الناس دي ويستطيع أن يفتي هؤلاء الناس. ولذلك قالوا لو كانوا في قرية أو في بلد معينة وليس عندهم فقيه يستطيع أن يفتيهم أثنا لأنه واجب كفائي أو فرض كفاية، من قام به إذا قام به واحد سقط عن الباقين الإثم، ولو لم يتعلموا جميعا يأثموا. طبعا هيكون اللي هيأثم مين؟ القاضي، مش كده ولا لا؟ لكن إنسان ما تعلمش أصلا وكان حظه من العلم ما بيقرأش وما بيكتبش إمكانياته، ربنا سبحانه وتعالى يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم. Thank you.